لحظات ستستمعون إلى برنامج ليالي يمال الشام، صوت الجالية العربية السورية في مونريال. إذاعة الشرق الأوسط يهمها إعلامكم أنها غير مسؤولة عن محتوى البرنامج التالي وكل ما يرد فيه من أقوال وآراء ومواقف وتعليقات وما إليه، فاقتضى التنويه.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
يبدأ من دمشق فحيثما أسندت رأسك جدول ينساب، والدهر يبدأ من دمشق وعندها تبقى اللغات وتحفظ الأنساب. صباحك خير سوريا. اليوم الأربعاء 23 شباط فبراير 2022. محبة لكل المستمعين يلي عم بسمعونا عبر موقعنا الإلكتروني sham.ca وأيضا عبر أثير إذاعة الشرق الأوسط. حلقة جديدة من البرنامج السوري يمال الشام وفقرات متنوعة منقدمها لكم كل أربعة من السبعة للعشرة مساء. مثل ورد مونتريال، وبداية فقراتنا لليوم مع عمار بفقرة ما لا تعرفه عن رجالات الحرب والحروب. الفقرة الثانية كمان بيقدم لنا ياها عمار دراماتيكا. عنا حوار مفتوح، ولليوم الحوار يلي كان مفروض يكون الأسبوع الماضي وتأجل له الأسبوع، نرجع من عيده. قال نزار أباني: لقد لبسنا قشرة الحضارة والروح جاهلية. هالمقولة هي عمرها 57 سنة، هل تغيرنا أم نحن ما زلنا على نفسنا، نفس القشور يلي متمسكين فيها؟ طبعا رح نتعرف على آرائكم من خلال الاتصال بالرقم 514-745-6789. أيضا زميلتنا إيناس رح تقدم لكم فقرة ترند، والفقرة الثقافية اليوم مع الزميل ناهد كوسا بمناسبة يوم الحركة الكشفية يلي بيصادف اليوم 23 شباط، وفي عيد المؤسس لقاء مع قادة كشافة حلب باتصال مع حلب مباشرة. زميلنا عصام قدم لكم أو رح يقدم لكم قامة من سوريا وفقرة التراث مع زميلنا نزار. كنوز من الشرق اليوم مع الزميل سامي، ورح تكون اليوم عن الفنان الراحل سامي كلارك. أوقات سعيدة مع فقراتنا بتمنى لكم إياها، وفاصل وأنتم على موعد مع الأخبار.
Thank you.
فقرة بدينا بفقرة الأخبار من حلب. نعت الأوساط الأدبية والفنية والسورية الكاتب السوري وليد إخلاصي الذي توفي يوم الجمعة الفائت عن عمر 87 عاما بمدينته بحلب. يعد وليد إخلاصي من رواد القصة القصيرة على المستويين السوري والعربي، وله العديد من الكتابات في الصحافة. تربى إخلاصي في بيئة أدبية ساهمت بتكوين فكره الأدبي والثقافي. امتلك أسلوبا مميزا في الكتابة كالدمج بين الواقع والفانتازيا والدلالات التاريخية، ونجح بإسقاط التاريخ على أعماله ولقب بالجنتلمان لما عرف عنه بالأوساط الأدبية من أخلاق جميلة. ساهم بتأسيس العديد من المراكز الأدبية والفنية، فهو عضو مؤسس في اتحاد الكتاب العرب وعضو هيئة مجلة الحياة المسرحية الدمشقية وأحد مؤسسي مسرح الشعب والمسرح القومي والنادي السينمائي في حلب وعضو هيئة تحرير مجلة الموقف الأدبي. حارب وانتقد الفساد في كتاباته، وأهم إنتاجاته دماء في الصبح الأغبر، الطين وزمن الشجرات القصيرة، ما حدث لعنترة، أما أبرز مسرحياته العالم من قبل ومن بعد، الصيرات وسبعة أصوات خشنة، قطعة وطن على شاطئ قديم. حصل على الكثير من الجوائز ونال وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة. تعتبر روايته دار المتعة من أفضل 100 رواية عربية. رحم الله الأديب إخلاصي الذي ترك بصمة سورية في الأوساط الثقافية السورية والعربية. من دمشق شيخ كار صان صناعة البوزة موفق بكداش في ذمة الله. مين منا ما توقف بسوق الحميدية التاريخي ليدوء البوزة العربية لأشهر المتاجر اللي تأسس بعام 1895، من هداك الوقت موجودة بوزة دامر. طبعا الكل اللي السوريين بيعرفوا انه إلها طعم مختلف ومميز، إلها قوام خاص. احتفظ صاحب بوزة بكداش بطريقة خاصة من ابتكاره، واحتاج لصناعته إلى آلات خاصة وطريقة حفظ خاصة، ومن ذهب إلى هذا المكان يرى واللي برأي اللي راح على هالمحل هذا بيشوف إنه كيف هالبوزة بدقوها يدويا بإيد خشبية حتى تتماسك، والكل بيعرف إنه كل محتوياتها طبيعية مع عدم إضافة ملونات أو مواد كيميائية مركبة. يذكر أن الراحل لم يغير ديكورات المتجر منذ زمن والده الذي أخذ المهنة عنه، وتم افتتاح عدة فروع في الدول المجاورة. كما يحكى عن إرسال بعض الفنيين من محلات بوزة بكداش إلى اسطنبول وأنقرة بالعام 1896 لتعليم هالصنعة هي بتركيا. رحم الله السيد موفق بكداش، أحد أهم صانعي البوزة في الدول العربية. من أوتاوا، ترودو ينهي استخدام قانون الطوارئ، الأداة التشريعية القوية التي تم استخدامها لقمع الاحتجاجات والحصار الذي اندلع في أوتاوا وعند المعابر الحدودية خلال الأسابيع الأخيرة. وقال ترودو في مؤتمر صحفي عقده اليوم: الوضع لم يعد طارئا، وأضاف: نحن على ثقة من أن القوانين والإجراءات الحالية كافية الآن للحفاظ على سلامة الناس. من مونتريال، مونتريال تستضيف منتدى حول عنف الشباب في أعقاب مقتل مراهقين العام الماضي والذي استمر حتى قبل أسبوعين. وسيتألف المنتدى من 3 أيام من الأنشطة على مدى عدة أسابيع، تبدأ باجتماع عبر الإنترنت بمنتصف الشهر القادم بمشاركة الشباب يلي هن رح يناقشوا طرق الحد من العنف بين أقرانهم، ثم التوصل إلى توصيات محددة حول كيفية معالجة المشكلة. وشهدت مونتريال مثل ما بتعرفوا مقتل طلاب بعمر 16 و17 و18 عاما. طبعا هالأمر هذا غير مقبول وجديد بمونتريال، ما كنا نشهده من قبل أبداً. وفكرة منتدى الشباب ومساهمة الشباب أنفسهم بحل هالظاهرة هي فكرة جديدة ونموذج جيد للنظر في أفضل السبل. من مونتريال، مونتريال بمرحلة انتقالية ستقودنا إلى حياة طبيعية معينة مع كوفيد 19. رسميا وبحسب الأرقام بمونتريال لا تزال المدينة على مدار 5 أسابيع بمنحدر تنازلي في عدد الإصابات بكوفيد 19، يعني عم تنزل الإصابات، خبر طبعا كتير حلو. لكن الواقع الصحي كشفته مديرة الصحة العامة بمونتريال اليوم من خلال مؤتمر صحفي، حيث أكدت على الاستمرار بأخذ الحذر وأضافت هناك الكثير من الناس غير محصنين، نحن نمر بفترة انتقالية ونقلة نوعية، وإن هذه الخطوة ستقودنا إلى استعادة حياة طبيعية لكن مع الاحتفاظ على بعض السلوكيات. يبقى الهم الأكبر، شو هو هالهم؟ هو توفير مواعيد عمليات جراحية تأجلت لسنتين، يعني هالشي هذا بنتمنى أنه كل يلي تأجلت عمليتهم أنه إن شاء الله يكونوا قدروا ياخدوا موعد ويتعالجوا بأسرع وقت. خبر بيحب يعني بيسعد الأشخاص يلي بتضايقهم ارتداء الكمامات. نهاية ارتداء الكمامات في العمل يوم 28 من هالشهر فبروري، يعني هذا خبر يمكن يسعد ناس كتير. لقدي مرات بتكون هالماسك على وشنا قدي مزعج، خاصة للأشخاص يلي بيشتغلوا لساعات طويلة وهن مرتدين هالكمامة هاي. آخر خبر هو من ليبيا، خبر طريف. جرت مسابقة ملكة جمال للدجاجات، وملكة الجمال إلى مواصفات معينة تماما مثل ملكة الجمال العادية، منها أنه يكون ريشة لامع وحلو. واختيرت الملكة بلون أسود وعرف أحمر، والجائزة قديش وصلت ل $800 أميركي، وما منقول كلياتنا ولله في خلقه شؤون. هاي هي أخبارنا لليوم، رح ننتقل مع زميلنا عمار وما لا تعرفه عن رجالات الحرب والحروب بعد فاصل قصير.
ليالي جمال الشام، برنامجكم الأسبوعي كل يوم أربعاء من مونتريال كندا.
للنوعية والخدمة الممتازة عنوان واحد، بيبلوس، أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
سوبر مارشي بيبلوس بيقدم لغاية يوم الأربعاء طحينة زمان 2 باوند ب$5.50، كفتة ب$5.50 الباوند، بندورة ب$0.99 الباوند، كوسة بلدي ب$0.99 الباوند، مرتدال سان دانيال ب$6.50 الباوند، جبنة فتة تورونتو دوبل كريم ب$5.99 الباوند، وفلافل مجلدة من بسمة كيس 400 جرام ب$2.50.
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران، الموقف مؤمن.
زينب، مشتريت بهالسيارة الجديدة؟
أره، شو عم تعملي بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما هو يا مايسترو، مثل عادته، عطول عنده شي جديد. حجز التيكت الطيارة والسيارة على الشهر، طلع لي 5 أيام ببلاش، استلمتها من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو، أفضل خدمة وأحسن أسعار، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-26-66. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس، معه طولة بأحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات منا بس متعهد بناء وعقود منمزية، بل هي تطوير مدروس وتسويق محترف. مع وكيل العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على الرقم 514-465-7287.
ما لا تعرفه.
تعرفي ليش عم بضحك؟ الموسيقى قد ما هي هيك بتحسي في وراها باب الحرام ونواصف شيء دمشقي قد ما هي ما بتلبق مع اللي أنا بدي أحكي يعني الفقرة تبعي ما بدها شيء دراما بعدها هيك لازم تخليها الفقرة الدراماتيكة سامي.
لا بس جميلة جدا إنه العنوان فقرتك ما لا تعرفه عن رجال الحرب والحروب. نعم. انه بدت من قبل يعني من قبل ما تطلع على الهواء بدياني معنا.
نعم. هنا
هون كل واحد عم بيجول ويصول.
مين اشهر من هتلر او ادولف هتلر؟ نبلش فيه بين المحاربين. رح نحكي عن بعض الحروب وعن بعض المحاربين. طبعا انا عم بعمل بحث من الأربعة الماضي لليوم يمكن مرأت على عشرات المحاربين أو رجالات السياسة وعلى مئات الحروب عبر التاريخ والزمن، والحقيقة كلهم في شيء ينذكر منهم، لكن حاولت أجمع هيك
الغريب منهم.
تماما بعض الأشياء الغريبة. الزعيم الألماني النازي أدولف هتلر اللي خاض حروب طبعا كتيرة، فاز وخسر، تعرض لهزيمة وهزم وانهزم، رح نحكي عنه ببعض الأشياء. يمكن هو أكتر واحد رح نحكي عنه لأنه مثير للاهتمام والجدل. أول شيء هتلر ليس ألماني. للي يعتقد أنه هتلر ألماني فهو ليس ألماني، هو نمساوي. مواليد النمسا عام 1889، وما راحوا أهله بعد سنتين ثلاثة على ألمانيا لأنه كنت سميته ألماني، لا هو انولد وعاش بالنمسا ودرس وفشل بالدراسة وراح لأشياء كتير حاول يشتغل فيها، لكن قدم على الجيش الألماني وانتقل لهنيك وصار يحارب مع ألمانيا وهو نمساوي. يعني عم يحارب مع الجيش الألماني بحروب ألمانيا والحرب العالمية الأولى ومشترك بكل الحروب اللي عم تعمل ألمانيا، وهو نمساوي ما له علاقة بالقصة كلها، وحصل على وسامين بالحرب العالمية الأولى وهو نمساوي. تخيل
مفروض يعطوه يعني تقدير
إنه جاي من غير بلد يحارب معنا. هلأ ما رح نحكي عن الحروب اللي خاضها، لكني رح خبركم يا إنه أدولف هتلر ما صار ألماني حتى عام 1932. هو مواليد 1889 ل 32 لحصل على الجنسية الألمانية وصار مستشار ألمانيا. يعني تخيلي واحد نمساوي عاش طول عمره نمساوي بس قد ما اجا وحارب وعلي بالمناصب وانتسب للجيش يعني لوصل لمستشار ألمانيا أو رئيس وزراء باليوم الحالي. طبعا عام 1933 يعني بعد سنة واحدة من حصوله على الجنسية، تخيلي ل 32 لحظة على الجنسية، ب 33 صار رئيس. شوي بيذكرني هيك بالتشي جيفارا اللي هو أصلا ما أنه كوبي
بس لكن خاض،
لكن خاض حروب
لصالح
كوبا. بعدين حصل على الجنسية وصار وزير، صار وزير لأكثر من وزارة بكوبا.
بس فرق كبير بيناتهم، واحد ثائر واحد
هلا اكيد نحن هيك بنقرا، لكن التاريخ هو اللي بيبين اكثر حقائق الامور. مثل لما تفاجات مره بانه ما بدي اقول المجاهد او الثائر يعني، لكن غاندي كلنا بنعرف غاندي وبنحترمه واللي ضحى وقديش هو مسالم كرمال الهند. أنا شخصيا تعرفت على هنود هن بيعتبروه شخص دمر الهند وشخص أبدا ما بيعني لهم وما بيتبعوه وما بيكنوا له الاحترام مثل ما نحن بنحترمه. فنحن بدنا نحترم وجهة نظرهم لأنه هن هنود، يمكن هن بيعرفوا أكثر مننا مثل ما نحن بنعرف بالشأن السوري أكثر من غيرنا ومن غير جاليات. أدولف هتلر كان هو أحد أهم أسباب الحرب العالمية الثانية اللي كانت نتيجتها أكثر من 50 مليون قتيل. يعني متخيل الرقم؟ هلأ يقال إنه 70 و80 و90، لكن على الأقل بين 50 و60 مليون قتيل بالحرب العالمية الثانية هو كان سبب هي الحرب. السر الثاني عن أدولف هتلر أو بالأصح عن عشيقة أدولف هتلر
إيفا براون.
إيفا براون سنين من العشق بين إيفا براون وهتلر، لكن هو ما تزوجها إلا قبل انتحاره بأربعين ساعة. تصوري كل هاي الحب، لكن كان هو عم يهرب قبل ما ينتحر بأربعين ساعة تزوج عشيقته، صارت زوجته، وانتحر هو وزوجته طبعا مو دغري، لكن انتحر قبل ما يوصل له الجيش السوفيتي وقتها بخمسمائة متر، يعني قبل ما يوصلوا لعنده تماما. فهو تزوجها قبل بيومين ثلاثة وبيومين، وانتحر قبل ما يوصل الجيش بخمسمائة أيوة تزوجها بالحلال وانتحر قبل ما يوصلوا له بخمسمائة متر، يعني تخيل قديش
خلاص وعنده كان جنون العظم.
طبعا أخذ سم وقوص حاله، وهي عملت نفس الشيء بعدها أثناء حرب. بعض الأشياء لسه عن أدولف هتلر. أثناء حرب هتلر مع بريطانيا وأثناء قصف هتلر لمدينة ليفربول بالتحديد، قصف هتلر بيت ابن أخوه، هذا عايش ببريطانيا بالصدفة قصفه، اللي هو أصلا هذا ابن أخوه لا بيحب هتلر ولا بيحب ألمانيا، يعني لا طايق عمه ولا طايق ألمانيا يعني، بس إنه يوصل القصف لبيته أي لا أبقى ما أتحمل. تعرفي شو عمل؟ ترك بريطانيا وراح على أمريكا والتحق بالبحرية الأمريكية، بالجيش الأمريكي بالبحرية، ليجي يخوض حروب ضد ألمانيا وضد عمه بالذات، لأنه قصف له
بيته.
قام هتلر بأول وأكبر حملة لمكافحة التدخين بالعصر الحديث. طبعا التدخين موجود من مئات وآلاف السنين، لكن أكبر حملة ضد التدخين وأحدثها هتلر. يمكن توقف حوالي 6 مليون ألماني عن التدخين، طبعا من الخوف مو مشان صحته، من الخوف من هتلر. يعتقد أنه هاي الشغلة الوحيدة المنيحة اللي عملها هتلر
بحياته.
عام 1939 قبل الحرب العالمية الثانية بأشهر كان هتلر مرشح لجائزة نوبل للسلام. خي الله ستر.
على أساس شو؟ على أساس
ما كان لسه سبب بالحرب العالمية الثانية. هلا في كثير أخذوا جوائز ما بيستحقوها حتى للسلام، رجعي هيك شوي بالتاريخ مو كثير. عاش هتلر وانتحر ومات بدون ما يسوق ولا مرة سيارة بحياته. هتلر ما بيعرف يسوق وما معه شهادة سواقة وما أخذ شهادة بالواسطة، يعني لا بيسوق ولا معه شهادة، رغم أنه هو السبب الرئيسي بإنشاء مثل ما بتعرفي وتطوير سيارة فولكس فاجن البيتل المعروفة بالخمسة أو الزلحفة. هي من أشهر السيارات بالتاريخ، يعني كان هو السبب، لكن هو ما بيسوق ولا عنده شهادة سواقة.
كان عنده خوف يعني من السواقة، الله أعلم.
عنده خوف بس من شيء تاني. هلا جايك الخوف من شو؟ طبعا عنده فوبيا. لم يقم هتلر بزيارة أي معتقل من معتقلاته أو سجونه، ولا حتى المحرقة، ولا أي من هدول المراكز بحياته. هو دائما بسكنة عسكرية،
يعني هو بيأمر بس ما بيشوف
نهائيا، ما بيروح لا بيشوف ولا بينفذ بإيده،
لا عين شوف ولا قلب يحسن. يعني
عندما قصف هتلر لندن، شفتي وقت قصف ليفربول قبل شوي ابن أخوه كان عم يقصف لندن كمان، لأنه هو قصف بريطانيا كلها بحربه مع إنجلترا. هرب حوالي 200 ألف مواطن إنجليزي، وتخبوا وين يا حذرك؟
وين تخبوه؟
بالمترو، بالأندرغراوند. كانوا حافرين أوريدي قطار جهدين تحت الأرض، وكان لأنه أهم سبب ليعملوا هيك إنه ما كان في فكرة البيزمنت ببريطانيا،
يعني
هن ببلادهم أصلا ببريطانيا ما حدا عنده أبو، كل الهوسات اللي موجودة ببريطانيا ما عنده فكرة، يعني أرضي وتاني طابق بس ما حدا عنده أبو، فكلهم راحوا على الأنفاق تبع المترو اللي موجودة ببريطانيا
لا يهربوا منه. ما أقول
نعم.
بس أنا يعني متسوقة أعرف عنده فوبيا.
طيب. كان هتلر، هلا هاي معلومة عن أكثر من محارب مع بعض بما أنه بيشتركوا بهاي الفوبيا، هتلر والإسكندر الأكبر ونابليون وموسوليني. تخيلي هاي الأسماء. كانوا جميعا يعانوا من رهاب القطط.
لا.
بخافوا من القطط. عن جد. عن جد يعني فوبيا القطط. تخيلي. يعني الإسكندر الأكبر نابليون موسوليني. يعني موسوليني مكعي.
بتشوف وشه بتشوف.
ايه مرعب يعني القطة أصلا ما بتسترجي تقرب لعنده. كان عندهم هاي الفوبيا. عام 1900 شفي هالصدفة كمان هي عند بعض المحاربين مع بعض. عام 1913 كان وبالصدفة هتلر وستالين، ستالين هو اللي كان رئيس الاتحاد السوفيتي، وتروتسكي اللي هو أحد زعماء الثورة الروسية الشيعية
الشيوعية.
شو قلت؟ شيوعية؟
الشيعية.
شيعية؟ لا شيوعية. سوري جايز. الثورة ما معقول تكون روسية شيعية، لا الثورة الروسية الشيوعية. أوكي. وتيتو. ذكر تيتو رئيس يوغوسلافيا. أوكي. وفرويد. تخيلي
العالم يعني المفكر النفسي يعني العالم
فرويد. راح أقولك يا هون بدون ما قلنا صفاتهم. فرويد وتيتو وهتلر وستالين وتروتسكي كانوا كلهم بيعيشوا على بعض على بعد بضع كيلومترات من بعض، كانوا ساكنين قريب من بعض، كانوا كلهم ساكنين بفيينا بس ما بيعرفوا بعض. تخيلي. واو. واحيانا بيروحوا على نفس الكافيتيريا
وهن يعني
ما بيعرفوا بعض كانوا لانه كلهم كانوا قبل ما يكونوا هن زعماء، بس بالبدايه كانوا كلهم ساكنين بفيينا. في منهم هو نمساوي وفي منهم انتقل من روسيا لفيينا وفي منهم من يوغوسلاف لفيينا او من
يعني
فيينا ليوغوسلافيا.
جمعت كل
هالاسماء، هدول اللي انا يعني لقيتهم، ممكن يكون غيرهم ما موجودين بس بهي السنه بالذات كانوا كلهم موجودين. كان في حدا مثلا منقول جديد وكان في حدا بده يترك. بهي السنه حوت مدينه فيينا كل هاي الاسماء وكان يروحوا على نفس القهاوي بس ما بيعرفوا بقى. صلاح الدين الأيوبي اللي هو اللي بيقولون حرر القدس وأسس الدولة الأيوبية اللي هي هيك من سوريا الكبرى مع مصر والحجاز وكل هاي القصص. لما توفى هالرجل الأسطورة العظيم تفاجأ الجميع عند وفاته بأنه ما بيمتلك أي أملاك وما عنده أي مصاري أو عقارات.
يعني هذا الوحيد قائد بدون
أكيد. أنت عند كلامك لا في كتير ما عنده. يوليوس قيصر يعتبر من أشهر وأنجح وأقوى رجالات الرومان بالتاريخ يعني أصلا يعني اللي ما دخل حرب وخسره. يعني يوليوس قيصر احتل نص العالم، انقتل بطعنة صغيرة من أقرب صديق له، راح شربت مي المسكين، طلعت المقولة الشهيرة حتى أنت يا بروتوس. هلا رح أحكيكم شوي عن الحروب بما أنه حكينا شوي عن المحاربين. يعني هي الحقيقة والله تتحمل حلقة وحلقتين وثلاثة لأنه في كتير معلومات،
يعني المعلومات
بس بتعرفي دائما عن الوقت هو اللي بيوقفنا. رح أحكي لكم عن بعض الحروب. عنا بالحرب العالمية الثانية اللي حكينا فيها هتلر قبل شوي صاحبها كل القصة، انقتل 4 جنود من كل 5
يا لطيف
من جنود الألمان.
واو.
تخيلي الرقم قديش كبير، يعني 8 من 10
خسرت ألمانيا
80% يعني. من جيشها انقتل بالحرب العالمية الثانية. الخبر الثاني نجا، هون ما انقتل نجا بس للأسف العدد كتير قليل، 20% فقط من الذكور. تخيل قديش رقم قليل، 20% فقط من الذكور المولودين في الاتحاد السوفيتي عام 1923، لأنه 80% من اللي بقيوا انقتلوا بالحرب العالمية الثانية. لأنه هدول اللي انولدوا بهي السنة خلال الحرب العالمية الثانية صار عمرهم بين 17 و 22. إذا أن الحرب العالمية الثانية بلشت ب 39 40 41 42 43 فهدون الجماعة اللي انولدوا بال 23 هذا كان عمرهم تبع الحرب، فكل واحد يوصل لل 17 أو 18 ينسحب على الجيش ينقتلوا يردوا ياخذوا اللي صار عمره 20 اللي صار عمره 21. فأكثر جنود انقتلوا تابعين للاتحاد السوفيتي هن اللي كانوا انولدوا ب 1923
يعني
ما ضل عايش منهم غير 20%.
يعني قديش عانوا من وقت ما خلقوا لوقت ما ماتوا معاناة.
فهلا انت اذا بتعملي استفتاء بالاتحاد السوفيتي للي عمرهم للي مواليد 23 اصلا ما في حدا عايش من
أكيد.
لا ما في حدا عايش منهم اصلا يعني لانه هن مواليد العشرينات بس من 30 سنه و 40 سنه ما كان في حدا عايش غير 23% منهم.
هي المعاناة بالحروب
لساتنا عند الحرب العالمية الثانية. أصغر جندي شارك بشكل رسمي يعني لأنه إذا بدنا نقول اللي قاتلوا بالجيوش في ممكن ولد عمره 10 سنين يحمل سلاح لكن أصغر جندي شارك بشكل رسمي خلال الحرب العالمية الثانية كان أمريكي.
قديش عمره؟
12
مجند هذا.
نعم.
يا لطيف.
وصلت التجنيد من كتر ما محتاجين جنود لأنه ياخدوا طفل عمره 12 سنة وكان اسمه كالفين جراهام يعني معروف الولد. خلال الحرب العالمية الثانية شوف هالخبر شو مهضوم. بالحرب العالمية الثانية كتير صار فيها شغلات لأنه هي أكتر واحدة أخذت وقت بالحلقة. توقف الجنود الأمريكيين عن استخدام كلمة همبرجر. ما عاد يقولوا همبرجر.
أكيد في شخص.
ليش؟ لا وصاروا يسموها ستيك الحرية. فريدم ستيك. لا بدك تعرفي ليش بقى؟
ليش؟
لأنه أصل الكلمة ألماني ومشتقة من هامبورغ.
هامبورغ المدينة.
إيه يعني في ناس يعتقدوا إنه هام.
أيه.
لا هي ما فيها هام اصلا الهامبرجر بتكون يا بقر يا تشيكن ما فيها هام نهائيا الهامبرجر اصلا من هامبورغ من المانيا فهني بسبب الحرب بطلوا الجنود الامريكيين يقولوا هامبرجر صاروا يقولوا ستيك الحريه. اجمالي خسائر الحرب العالميه الثانيه نحن حكينا قبل شوي لكن بحب أكد عليه هذا الرقم هيك مشان يخوف الناس من الحروب وما تعود تعمل حروب. إجمالي خسائر الحرب العالمية الثانية بما أنه اشتركوا فيها كل الكرة الأرضية للحرب من اليابان للولايات المتحدة وكل شيء بالنص دول لا يعني هو رقم غير معروف الحقيقة لكن اللي مأكد أنه على الأقل 60 مليون قتيل 60 مليون قتيل أو خلينا نسميهم ضحية الحقيقة 60 مليون ضحية أكثر من 60% منهم كانوا مدنيين.
حرام.
يعني قديش مع جيوش
وهي أكيد في أشخاص مفقودين وأشخاص ما انكتب
ما معروفين هذون اللي مأكدين منهم
والجنود المجهولين يعني
أكيد. حرب كرة القدم أيوة هي
هي هي.
عام 1969 أنا ما كنت مولود كانت عم تلعب السلفادور وهندوراس الدولتين لجنوب القارة طبعا عم يلعبوا خسرت مين السلفادور أمام مين هندوراس
نركوا فيهم
ما خلوا في شيء ضرب قتل بقلب الملعب طبعا لأنه مشجعين السلفادور ما تحملوا أنه نخسر قدام هندوراس كمان يعني لو نحن خسرانين قدام شيء هيك فرنسا إيطاليا والله بعد كم يوم بيهجم الجيش السلفادوري على هندوراس وصار حرب بين الدولتين ضلت 4 أيام ولو ما تدخلت نص دول الكرة الأرضية كرمال للوساطة اللي يصالحون على بعضهم لهلا كانوا عم يتحاربوا هي ضلت الحرب 4 أيام مات فيها 3000 شخص كرمال
مباراة
كرة
يعني قدر. بيقولوا مفروض واحد يلي بيلعب رياضة تكون عنده روح بيقولوا روح رياضية يعني انه بيتقبل الخسارة وبيتقبل لكن
بس اللي عملوا الحرب اصلا ما بيلعبوا رياضة هدول الجيش اتدخل حرب الايمو من اغرب الحروب على الاطلاق سامع بشي ايمو اسمعي بقى الله لا ايمو اسمعيها هي بتشبعي هي حرب بين إنسان وطير عام 1932 يعني السنة اللي هتلر أخذ الجنسية فيها قبل شوي الجنسية الألمانية هجمت أسراب من طيور الإيمو هذا الطائر بحجم النعامة ما عم نحكي على طير صغير هيك
كبير
لا ضخم وبيركض بسرعة كبيرة أصلا ما بيطير مثل النعامة بيركض بسرعة كبيرة بيدمر الأشياء اللي بتجي قدامه. للتخلص من هالطير طبعا نحن عم نحكي بأستراليا للتخلص من هالكمية المرعبة من آلاف الطيور بهالضخامة دمرت المحاصيل الزراعية دمرت الاقتصاد يعني. فما كان عند وزارة الدفاع الأسترالية إلا الهجوم عليهم بإرسال فرق من الجيش فرق مسلحة من الجيش
بكتيبتين
بعثوا كتيبتين مسلحات كل أنواع الأسلحة اللي ممكن تخيلي
أخذوا لأنه خطر صاروا يعني
عم يدمروا الاقتصاد. بعد أسبوع كامل ما قدروا عليهم قتلوا منهم 2500 العدد المتوقع اللي كان حوالي 20,000 طائر. الجيش ما قدر عليهم لأنه هن كانوا يمشوا بسرعات عالية كتير أسرع من الدبابة أسرع من سياراتهم وبيلتفوا وبيهربوا بطريقة براميل الحلقة الجاي فما قدروا عليهم لكن بالصدفة انتقلوا لمناطق بعيدة بسبب الحرب اللي شنوا عليهم وهربوا لأماكن بعيدة عن الأراضي. حرب باراغواي كمان هي مثيرة للاهتمام. كان رئيس باراغواي فرانشيسكو سولانو لوبيز بالاسم جايب لك يا معجب كتير بالامبراطور نابليون بونابرت. نحن كنا بالبكالوريا بالشام بالعاشر حد نسمع نابليون ويجيب لنا صورته وحاطط ايده بالجاكيت شو طبعا. كان دخلك نبيتي كان الجاكيت طبعا هيك بتذكر بالالوان لانه ما كان في الوان
كمان
ايوه كان كتير فرانشيسكو سولانو بالاسم وركينيه لوبيز كان كتير معجب بنابليون بونابرت. شو عمل؟ قال لك يا الله بما انه نابليون كان هجم على 100 دولة ايه انا بعمل مثله ف يعني نابليون يمكن هجم على 20-30 دولة احتلهم شي بافريقيا وشي باوروبا قام قرر يعمل مثله. بدأ الحرب ضد مين؟ الارجنتين والبرازيل وأورغواي. انه برازيل وارجنتين وأورغواي مع بعض هدوني طبعا النتائج كانت مرعبة. نابليون تسببت الحرب بدمار كامل لبلده. مات 90% من المواطنين الذكور 90% من المواطنين الذكور وقتها ماتوا بسبب الحرب اللي عم تقوم والمجاعة اللي نتجت عن الحرب والأمراض اللي نتجت عن المجاعة اللي نتجت عن الحرب.
يعني قدي هذا اسمه بالتاريخ يعني
وين يعني انه هو لانه اعتبر حاله انه والله انا بقدر يعني بحبه فيني يعني مو مطرب انه بنعمل مثله بيكون قدوة عالم بيكون لا انه نابليون انا فيني اعمل وعلى مين يعني اذا بدك تتخيلي باراغواي هاجم على الارجنتين وبرازيل وأورغواي مع بعضهم
يعني حسب حاله
6 سنوات من الحرب
وضل صامد 6 سنوات
نص يعني نص مليون
انقتل يعني.
ايه كان عم يفكر انه بركي يلا بركي ما قدر. حرب 100 عام هي حكينا عنها اكثر من مرة باكثر من مناسبة بهالسنوات كلها تبع الاذاعة بس للتذكير انه هي صراع طويل بين فرنسا وانجلترا دامت من عام 1337 و1453 نحن عم نحكي عن حرب 100 عام هيك اسمها لكن هي بالحقيقة استمرت 116 مشان إذا حدا قال لك
صحيح
قديش استمرت حرب 100 عام 116 لأنه ظلوا سمينا هي حرب 100 عام بس لأنه طالت فوق 100 عام صار أسهل مشان ما يقولوا حرب 116 عام. من أغرب الحروب اللي شنتها قرية إسبانية ضد فرنسا قرية الحالة ما قال على أبو إسبانيا قررت القرية انه تشن حرب ضد فرنسا. قال ليش؟ لما راح ملك اسبانيا طبعا نحن عم نحكي 1883 راح زار فرنسا الملك الاسباني قاموا اهانوا هن القرية حسوا انه الملك تبعهم انهان فقررت القرية تشن حرب على فرنسا طبعا دمروها ب 48 ساعة لا فرنسا اللي دمرتها
حتماً طبعاً
مو القرية
يعني صغيرة.
أيضا من أغرب الحروب كان في 22 حرب عبر التاريخ بسبب امرأة شنت اثنين او اندلعت 22 حرب عبر التاريخ بسبب امرأة كتار كتار ما يعني ما كاتب العدد او يعني كاتب العدد بس ما كاتب التفاصيل. 13 حرب عبر التاريخ بسبب حيوانات.
واو.
بين دول او بين مدن. تخيلي راح اعطيكي مثال بسبب بقرة طبعا او قطيع غنم او كلب مثل الحرب اللي دارت بين بلغاريا واليونان. تخيلي بين بلغاريا واليونان بسبب كلب جندي يوناني قتل كلب بلغاري داخل الحدود البلغارية. طبعا ما تحملوا الجنود البلغاريين
دخلوا أراضيهم
ولا والكلب مسعور فلتان يعني مو انه كلب حدا لا كلب بالشارع
دخلوا أرضهم يعني.
انت هي رصاصة اللي دخلت يعني هن من وراء السياج أطلقوا رصاصة هن بدوا النكشة فهي رصاصة كانت هي النكشة فردوا عليهم البلغاريين ودارت حرب استمرت أسبوعين ومات فيها 52 قتيل.
واو.
بس هيك هي نكشة. بس في كان حرب تانية بين أمريكا وبريطانيا اسمها عام 1959 بسبب مقتل خنزير. الحقيقة بريطانيا قتلت خنزير داخل الحدود الأمريكية من البحرية تبعها. دارت حرب بيناتهم. المؤسف انه ما نقتل غير هذا الخنزير هو الضحية الوحيدة يعني,
يعني
كان
هو بس
يعني يا حرام عليك
قصدي يعني هيك ولا يروح مثلا ناس بريئين مدنيين يعني اذا بتنفدى بخنزير معلش بس انه حرام.
هذا كان جزء صغير من اللي مر عبر أكيد. التاريخ بتمنى يكون عجبك وعجب المجتمع.
اكيد اكيد يعني في كتير شيء غريب واخبار حلوة. شكرا لك عمار. الفقرة التالية معك بدراماتيكا.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
قبل ما حبك منامي قبل ما حبك
صفوان العابد
حلا بخيتي جايبة في أصوات رائعة
أكيد رح نحكي اليوم بفقرة الدراماتيكا رح تحكي لنا عن شوية مسلسلات شدت يعني اهتمامك وحققت نجاحات ويعني احكي لنا شوي عن
هلا الحقيقة أنت بتعرفي بغير فقرات نحن بنحكي شغلات عامة غالبا اغلب اللي عم يسمعونا او اكثر اللي عم يسمعونا يمكن بيعجبهم المعلومات العامة اللي عم نطرحها بما لا تعرفه عن بعض الاشياء لكن هون دراماتيكا هي محددة كتير يعني احنا عم نحكي الدراما ما بعرف الحياة بين مستمعينا قديش عدد المتابعين للدراما مين لسه بيتابع مين خلص ما عاد حضر عربي او مين ما عنده محطات او من المنصات الجديدة لكن انا بحكي على وعسى يكون في فيد فيد يعني انا ما بدي اذان صاغيه لا بس اذا في حدا بيحب الدراما بكون عم بحكي لهذا الشخص
الحقيقه كتار يلي بيحبوا الدراما بس شو اللي صار اللي عم بيصير انه كنا ننتظر هالمسلسلات على التلفزيون بمواسم معينه هلا صارت مثل ما حكينا الاسبوع الماضي على منصات
الحقيقة هذا اللي حكينا فيه الأسبوع الماضي قصة الفضائيات والمسلسلات رمضان وقصة المنصات الحديثة اللي مثل شاهد ونتفليكس الفرق بيناتهم انه المتفرج صار بده يدفع مصاري
ليش
لانه انت برمضان
يعني مشترك يعني
اكيد ما هو هون الاشكال اليوم انت برمضان خلص تعرفي انه عندك NBC LBC MTV سوريا الفضائية الكذا خلص حيجوا مسلسلات رمضان على هالمحطات لكن اثناء السنة كلها عم يجي عشرات المسلسلات عم يمروا ونحن ما عم نحضرون او اللي ما انه مشترك ما عم يحضرون السبب هو انه ما بيجوا غير على هالمنصات يعني يا بدي يكون عندك نتفليكس او شاهد لتقدر تحضرهم انا كتير بصير معي انه عم بسأل صديق بالشغل انه حضرت مسلسل على الحد بلا الحد ليش في هيك اسم اصلا ما سمعت عنه اذا سمعت عنه ما بعرف وين عم يطلع انه انا حضرته من شهرين يا والله ما بعرف وين طب هو المشكلة انه بدك اشتراك
ايوه
اشتراك يعني بدك تدفع هلا هو المبلغ ما فينا نقول لا كتير ولا قليل هو $10 بالشهر بس انت عم تلتزمي بمبلغ يعني طب انا 10 شاهد و12 نتفليكس و15 شي تاني وفاتورة التليفون فنحن ما بنقدر نقدر هذا الموضوع لكن للي بيقدروا يشتركوا او حابين يحضروا برمضان وخارج رمضان اكيد هذول المنصتين هن الاقوى بالعالم للمشاهد العربي
حلو.
نتفليكس اعلنت من اشهر انه هي رح يكون اللغة الرسمية تبعا
اللهجة السورية
للدوبلاج هي اللهجة السورية يعني هي لما قررت انه تعرفي الافلام والمسلسلات اللي موجودين على نتفليكس الأجنبي أو الإسباني أو الإيطالي أو الإيراني العالمي يعني اللي موجود على نتفليكس لازم يكون بالترجمة في عربي. فشيء الحقيقة فخر لنا أنه يكونوا اعتمدوا اللهجة السورية لدبلجة كل درجة طبعا لأنه الترجمة رح تكون بالفصحى فالدبلجة كلها اعتمدت باللغة اللهجة السورية. والحقيقة أنا سمعت كتير منهم في فرق كبير بما تكوني عم تحضري فيلم أجنبي أو مسلسل أجنبي عم يحكوا بالفصحى وبما تحسي عم يحكي بالسوري
لهجتك
أيوة. وبالسوري الناتر اللي هو حيادي يعني هو لانو لادقاني لانو شامي لانو حمصي لانو حلبي حيادي ما له لون تماما هو هيك سوري حيادي يعني
مثل المسلسلات
مثل أنا تقريباً. كيف أنا عم بحكي حيادي يعني فكتير شيء حلو يعني للي بيجربوا يحضروا هاي أول ملاحظة كنت حابب أقولها للي بيجربوا يحضروا على نتفليكس حيلاقوا أنه اللهجة السورية صارت موجودة بكثافة. بين موجة المسلسلات الرائعة اللي انعرضت ولا تزال موجودة على المنصات وبعضهم لساته عم ينعرض لهلا لانه حلاوتها انه كل شيء بينعرض بيضل موجود يعني انت فيك ترجعي تحضري باي وقت باي لحظه اي مشهد اي حلقه من اي مسلسل. اكيد اهم خصائص هالمسلسلات الحديثه انها مسلسلات عربيه مشتركه. يعني اليوم لما بتروحي نتفليكس او بتروحي شاهد ما بتلاقي أو قليل لما تلاقي مسلسل سوري فقط سوري أو مسلسل لبناني. اليوم كان يعني اليوم صار كله تقريبا
مشترك خليجي حتى عم بيكون مع لبناني مع سوري مع يعني عراقي يعني الحقيقة
بس لأنك ذكرتي هاي الملاحظة طلع مسلسل عربي جزئين مشترك بحريني قطري سوري عراقي لبناني مصري هدول اللي جايين على بالي. المسلسل من جزئين اسمهم الجزء الاول اسمه دفعة القاهرة والمسلسل الثاني اسمه دفعة بيروت. للناس اللي بتحب المسلسلات العربية الرومانسية الحقيقة هو في كمية تراجيديا ورومانس مو بالوعي رائع جدا
حلو.
كمية كبيرة من الجمل اللي موجودة يعني بدفعة بيروت خاصة بتفكري نزار أباني اللي كاتب المسلسل
حلوة.
يتخيل لو نزار كتب مسلسل كيف حيطلع معه قديش في جمل رائعة بقلب الجمل هبة المشاري يمكن بتذكر انه الكاتبة مختار ألفاظ رائعة جمل رائعة
ومحتاجين لهيك مسلسلات لأنه
بعد كل اللي يعني عم يصير
اللي عم يصير وبعدين أغلب المسلسلات يا جريمة يا قتل يا
أكشن بالسجن يعني نحن اليوم عم نشوف
عم نعاني يعني كثير
إذا بدك تعدي بعض المسلسلات بتلاقي إنه في عهد الدم مسلسل حلو كتير يعني البطل سوري الأبطال الثانويين المساعدين اللبنانيين درجة عالية من الثقافة الدرامية عهد الدم مسلسل رائع بس أكشن عندك 8 أيام مكسيم خليل أكشن عندك مسلسل مثلا على الحد عندك مسلسل عنبر 6 كلها مسلسلات لبنانيين وسوريين وعربي لكن كلها جرائم اختطاف دعارة مخدرات ما في يعني نحن نفتقد
لهالمسلسلات
فدفعة بيروت ودفعة القاهرة من المسلسلات اللي كتير 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 بقول إذا ما حضرانينهم وقدرانين تحضرون ياريت تحضرون. آخر المسلسلات اللي هلأ طلع منه حوالي كانوا 3 حلقات لمبارح يمكن لأن هون هلأ متبعين خط جديد بشاهد أنه بحطوا 3 حلقات وبوقفوا الأسبوع اللي بعده بحطوا 3 حلقات فأنت فيك تستني أسبوع كامل وتحضري 6 دفعة واحدة. أحدث مسلسل صار هلأ نازل بعد على الحد وعنبر 6 هو مسلسل الوسم
أيوة.
لا قصي خولي المسلسل بيحكي عن لاجئين بشكل عام بس اللي منشوفهم بالمسلسل هن لاجئين سوريين باليونان وبأوروبا مرحلين من اليونان يعني تم ترحيلهم والحقيقة في كمية كبيرة من الأكشن ما بدنا نحرق المسلسل لسه العالم ما شافت ولا حلقة
بس منه. حلو بتنصح فيه يعني
لحد الآن ايه مبين حلو لكن بس يخلص المسلسل رح اجي احكي عنه أكيد. مثل ما حكينا على الحد وعلى عمبرتدي رح نضل على تواصل هيك لو ما كتير حكينا عن دراما بس على الأقل نحط المشاهد بشوف في أحدث شيء لكن قبل رمضان قريب ما بتلاقي الأيام مرت رح نرجع نحكي بشكل موسع على كل شيء جاينا برمضان.
شكرا كتير لك عمار. أعزائي المستمعين الفقرة القادمة حوار مفتوح. قال نزار أباني لقد لبسنا قشرة الحضارة والروح جاهلية. شو رأيكم بهالقول؟ اتصلوا فينا على الرقم 514-745-6789 بعد فاصل قصير.
كل أربعة انتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
للنوعية والخدمة الممتازة عنوان واحد بيبلوس أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
سوبر مارشي بيبلوس بيقدم لغاية يوم الأربعاء طحينة زمان 2 باوند ب 5 دولار ونص، كفتة ب 5 دولار ونص الباوند، بندورة ب 99 سنت الباوند، كوسة بلدي ب 99 سنت الباوند، مرتدل سان دانييل ب 6 دولار ونص الباوند، جبنة فيتا تورونتو دوبل كريم ب 5 دولار و 99 الباوند، وفلافل مجلد من بسمة كيس 400 جرام بدولارين ونص.
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران، الموقف مؤمن.
زينب مشتريت بهالسيارة الجديدة؟
أرى شو عم تعملي بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما فواياج مايسترو مثل عادتو عطول عنده شي جديد. حجز التيكت الطيارة والسيارة على الشهر طلع لي 5 أيام ببلاش. استلمتها من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو أفضل خدمة وأحسن أسعار. متخصصين بالسفر للشرق الأوسط المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-26-66. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس معه طولة بأحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات بلنا بس نتعهد بناء وعقود منمزية، بل هي تطوير مدروس وتسويق محترف. مع وكيل العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على الرقم 514-465-7887.
أنتم الآن مع هند لطفي وفقرة حوار مفتوح.
مستمعين، برحب فيكم بفقرة حوار مفتوح. اتصلوا فينا على الرقم 514-745-6789 لأبدأ رأيكم. قال نزار أباني: لقد لبسنا قشرة الحضارة والروح جاهلية. شو رأيكم بهالقول هاد؟ نزار أباني قال من العام 1967. هل برأيكم تغير الوضع أم نحن ما زلنا عليه؟ رح ناخد أول اتصال. ألو، مساء الخير.
مساء الخير ست.
أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بدرويش. الحمد لله.
كيف السيد
عمار؟
عمار
الحمد لله. عمار كتير منيح.
راه ولا بعده؟
معك معك
بسمعك درويش.
عجبتني كلمة حوشات يا عمار، عجبتني كلمة حوشات اللي قلتها بالحروب لما ألمانيا ضربت إنجلترا، قلت كلمة حوشات يعني بس جميلة جدا، مثل الأسبوع الماضي لما قلت تتسكرة بالسيارة تتسكرة.
أيوة
جميلة جميلة حلوة.
تسلم يا رب، شكرا كثير.
طول عمرك يا عمار، يطول عمرك. وسامي الله يخلي لنا سامي، الأغنية الجميلة اللي حطها بالبداية كانت رائعة جدا.
شكرا درويش.
عندما قال الشاعر العظيم نزار قباني هذه المقولة قبل ما يقارب 60 عاما، كان يقرأ المستقبل بكل وضوح، وفي تلك الفترة الزمنية قبل 60 عاما كنا بحالة اجتماعية وفكرية ووطنية أفضل من وضعنا الحالي الذي وصلنا إليه الآن، ونحن نحاول الخروج من عمق الزجاجة بطرق شتى، ولكن ما يمنعنا هو عدم وضوح الرؤية لدينا. نحن مرضى بالجاهلية التي نعيشها، ونحن بحاجة إلى أطباء فكر وسياسة لعلاج جذور المرض الذي يعشعش في أفكارنا وحياتنا وتاريخنا، كما قال ماثير محمد رئيس وزراء ماليزيا الراحل الذي انتقل ببلده إلى مستوى دخل الفرد الياباني. وكنا قبل 60 عاما أفضل من وضع ماليزيا وفيتنام التي خرجت من الحرب مدمرة بدرجة 90%، والآن هي عندها تكنولوجيا خاصة بها تصدرها للعالم. رحم الله الشاعر الكبير نزار قباني الذي أمتعنا بأشعاره على مدى 50 عاما.
شكرا لك. شكرا درويش، أهلا وسهلا فيك. أعزائي، برحب بالزميل ناهد كوسا، رح يكون معي أيضا بهالفقرة، فقرة الحوار المفتوح. رح ناخد الاتصال ونرجع على ناهد. ألو، مساء الخير.
ألو، مساء الخيرات.
مساء النور. أهلين أروى، أهلا وسهلا فيكي. شو رأيك تغير الوضع ولا نحن ما زلنا؟ يعني نحن عم نحكي ليس فقط من ناحية السياسة، عم نحكي من الناحية الاجتماعية، عم نحكي من الناحية التربوية، من كل النواحي.
صحيح صحيح. يعني قدي كان نزار أباني يعني عم يفوق عصره بالفعل، يعني بزمنه ما كانت السوشيال ميديا، يعني السوشيال ميديا ساعدت بانتشار هالقشور السطحية، أنا بتصور عند بعض يعني عند بعض الناس أكيد. يعني أنا يعني برأيي إنه التحضر هو يعني تماما كما فهمه هو نزار أباني، التحضر هو بطريقة تفكيرنا، بطريقة معاملتنا مع الغير، بطريقة صحيح. احترامنا للآخر، بطريقة تطوير الذات إلى الأحسن. يعني بنقدر نساعد مجتمعنا إلى الأطفال إلى الأفضل. يعني ما بيعني إنه كنا فقراء أو أغنياء، هذا ما له أي
علاقة بالتحضر حتما. إيه صحيح
أبدا. فبالفعل يعني هو كان يمكن عم يركز على هالشغلات، هي هذا هو التحضر، واللي للأسف عم نشوفه يمكن عم يتراجع للوراء، يمكن السوشيال ميديا ساعدت فيه، عم يتراجع الناس، عم تهتم بالمظاهر مثل ما تكلمتي حضرتك بالقشور يعني السطحية
صحيح. شكرا لك، شكرا للإضاءة على هالنقاط هي أكيد. يعني شكرا لك. رح ناخد اتصال تاني. ألو، مساء الخير.
مساء الأنوار، هذا ودادي عبدو.
أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. تفضل باختصار لو سمحت، مشان لأنه تفضل.
نزرع قدامي يقول صح 100% ما يقوله، وهناك كاتب مثقف كبير مغلوق في أعتقد أنه سوري، اسمه برهان غليون
اي مفكر
سبق كتاب 75 او ربما في 76 ديال من اجل القضيه كما المجتمعات العربيه كامله بتمزق ديالها والحمله الحمله وكتب كتاب اخر مهم جدا وضعت هي العقل لبرهان غليون هو جميل جدا يتكلم الذي وحد القبائل وعمل دولة قومية والعرب اليوم من القبيلة إلى عنده فصل الكتاب يتكلم عن من الدولة إلى القبيلة يعني الدول العربية رأينا شكلية باكيش هناك دولة هناك القبائل في كل بلدان العربية الحرف بين الجزائر والمغرب حول الصحراء ولبنان والسعودية مع الحوثيين إلى آخره قبائل بد ما زلنا بدو والقطارة صح لمزار قباني مع وصول اتفق مع المياه وشكرا
شكرا لك شكرا يعني لو تسمحوا تخليكم على الخط يعني تجينا اتصالات رح أخذ رأي زميلنا ناهد ونطركم شوي على الخط تفضل ناهد
يعني الموضوع أنا كنت بتمنى أنه نسمع المستمعين أكثر قبل ما نعمل مداخلة لأنه الموضوع الجهل كتير واسع خاصة ونحن عم نتحلى بمظاهر حداثة في عصر العولمة ونحن مش قادرين على الانفتاح نحو الآخر نحو حضارة الآخر نحو معتقدات الآخر أنا لا يمكن اليوم وأنا في كندا مع الصقيع أنقد شخص آخر أو أنقد الحضارة الأفريقية اللي هي أقدم بكثير من حضارة الشمال الأمريكي وأقول أنه هدول لبسهم مميز أو لبسهم غير جيد أو تفكيرهم غير جيد مع أنه نواة الإنسانية أو نواة الحضارة الإنسانية انطلقت من أفريقيا فمثل ما بقولوا تراكم المعلومات تراكم التراث عبر كل آلاف أو ملايين السنين اللي وصلوا له فالجهل يعني أكبر بكتير مما نحن عم نحكي في مجال معين ولذلك بطلب أنه نسمع المستمعين لأنه كل واحد حينظر إلى الجهل من منظاره الخاص ومن زاوية مختلفة
نتابع معك ونأخذ الاتصالات ألو مساء الخير
مساء الخير ستنين
مساء النور برأيك على الرغم من التقدم التكنولوجي وانفتاح الفضائيات يعني نحن تقريبا منقول انه نحن بقرية واحدة هاجرنا وعشنا بالغرب المتحضر هل تعمقنا بحقوق الانسان واحترام الاخر هل نجحنا يعني هل نجت روحنا من الجاهلية اللي عم يوصفها نزار قباني باختصار لو
سمحت طبعا يعني انا ما بدي اتوسع كثير بالموضوع رح اجاوب حول نزار قباني بس مش اكثر من هيك لانه الشيء اللي طرحتيه حضرتك بعد شوي يعني من بعد هذا الموضوع حول قصة التقدم الحضاري وغيره الصورة هذا موضوع تاني موضوع واسع جدا المهم بالنسبة لشعر نزار قباني بدي اقول شغلي وحدي انه نزار قباني ليس متنبئا وليس من يتنبأ بالمستقبل نزار قباني هو شاعر مميز عن كل الشعراء إنسان يعيش إنسانيته وعربي يعيش عروبته ويعيش أزمات عروبته وبنفس الوقت المشاكل اللي عم يمر فيها وطنه ووطنه العربي ككل وما ننسى أنه نزار قباني كان مستواه الشعري يضم مختلف المستويات على المستوى العشق والحب والغرام والسياسي
والوطن
يعني عمليا نزار قباني بشعره شمل كل المستويات الاجتماعية من ضمن المستويات السياسية لهالسبب ما طرحه نزار قباني لم يكن خارج السياق التاريخي ولا خارج سياق الزمن مكانه لأنه نزار قباني عانى كما نعاني نحن ولكن استطاع نزار قباني أنه يعبر عن نفسه وبنفس الوقت يعبر عن مكنونات أنفسنا نحن بالذات يعني كان فعلا نزار قباني متنفس لكل المراحل اللي مرينا فيها من أزمات على المستوى السياسي على المستوى الاجتماعي من الوقت على المستوى النفسي هذا بالنسبة لنزار قباني وما ننسى أنه نزار قباني الخط اللي خطه
كان فعلا هو الخط السليم اللي كان ممكن كلياتنا نتوجه له بكافة مستوياتنا. بمعنى آخر أنه إذا هو توجه شعرا لأنه كان مميز فعلا على المستوى الشعري، كان علينا نحن أنه نستفيد أن نخط خط آخر بنفس الاتجاه اللي مر فيه نزار أبيني، هو على المستوى السياسي أو على المستوى الفكري. هلأ نحن المشكلة الجهل اللي نحن عم نعاني منها أكيد ما في عنا، ما بنقدر نعمم، ما بنقدر نشمل كل المجتمع العربي ولا كل الشعوب العربية. هناك مبدعين بالشعب العربي، هناك مقاتلين ضحوا بالشعب العربي، هناك انتصارات حققها الشعب العربي وما زال يحققها الانتصارات لحد هلأ. حتى على المستوى العسكري استطعنا أن نقطع مرحلة من مرحلة الهزيمة 67 والهزائم اللي ما قبلها لمرحلة الانتصارات وهيهات من المزلة. بنفس الوقت لقد أتى زمن الانتصارات وولى زمن الهزائم، ونحن مطلوب منا تماما الوعي والفكر والمنطق. أما من يدعي ويعود للجاهلية ويطرح الأفكار الداعشية ويبدأ حديثه دائما بالآيات القرآنية وبالأحاديث النبوية ويتباكى في الإذاعات ويستعطف في الإذاعات، أنا برأيي هاي عم رجعنا للوراء. في عنا المنطق، في عنا العقل، في عنا الفكر، وهو الثلاثة يجب أن يغلفهم الوعي، الوعي السياسي، الوعي الفكري، الوعي العقلي والوعي المنطقي. من هون ساعات ممكن نحن نقضي على الجهل وننسى شغلي أن الجهل لا يمكن أن يقضى عليه بفترة زمنية محددة، بل بالعكس هي عملية تراكم، وعلى كل واحد منا واجب القيام، يبدأ بأولاده وينتهي بمحيطه حتى نستطيع فعلا أنه خير أمة للناس أن تطبق فعلا بغض النظر بابتعاد ما يسمى بالتعصب أو بالعصبية، بس نقول خير أمة اللي أخرجت للناس على قديش قادرين نقدم للناس. هون ساعة منكون خير أمة للناس، مش بالأقاويل ولا بالأحاديث، واللي كان بده اللي بيعتبر أنه صمت حكمة أنا بتمنى عليه يطبق الحكمة على طول بما هو طالما هو بيؤمن فيها. لا سبب علينا نحن نتوجه بالوعي والعقل والمنطق والفكر والعلم، هو لكل ياتهم الأسلوب الوحيد والوسيلة الوحيدة اللي بتخلينا نتقدم، بنفس الوقت نعطي نزار أباني حقه اللي توفى وهو حامله لإلنا وحامله على ظهره كان لإلنا نحن.
وشكرا. أهلا وسهلا فيك، شكرا لك. كمان اتصال. ألو، مساء الخير.
بخير مدام هند.
مساء النور. برأيك نحن ما زلنا حاملين قشرة الحضارة وهل روحنا جاهلية؟ بيقصد انه يعني نحن لما منربي الولد منربيه على السلطة بالبيت بعكس اخته، هل نحن لسه لهلا عم نسمع بزواج القاصرات؟ هل نحن لهلا عم نسمع بجرائم الشرف؟ لهلا عم نسمع التعنيف ضد المرأة؟ برأيك هل نحن ما زلنا نحمل قشور التحضر؟
اولا فكلمة الجاهلية اذا نحن لأن فيها العصر قبل الاسلام، احنا بعتبر انه هالمرحلة ظلمت جدا، هو عصر جميل وغني وكان في كثير ابداعات بس لأسباب دينية وغيره تم طمسه، فما بحب اربط كلمة جاهلية بالعصر اللي قبل الاسلام. اما كلمة الجاهلية كجهل فنعم هي موجودة عند معظم المجتمعات، حتى المجتمعات المتحضرة المعدة متحضرة بدرجة اولى عندها. انا دائما بعتبر العقل هو الشرع الاعلى، واي شيء بحدد العقل بحجمه فهو اكيد تصرف جاهلي.
صحيح.
بتحكمه احيانا للأسف مع معظم الأحالات الأمور الدينية، فعلا الدين بحجم العقل فهو أكيد مرفوض.
تعصب الدين أصدق،
تعصب الدين. تعصب الدين طبعا. ممكن أحيانا الإسقاطات السلبية اللي نحن من كيف حسب ميولنا وحسب رغباتنا، وتشمل ما حضرتك تفضلتي العنف ضد المرأة، العنف ضد الأطفال، زواج القاصرات وباقي الأمور اللي مع الأسف برغم آلاف السنين اللي مرت لسه في أشخاص بيحملوا هالمبدأ هذا نتيجة إرث ديني واجتماعي ما عم نقدر نتغلب عليه. انا مدام بعتبر انه لازم نبلش اول شيء بكسر القيود من داخل انفسنا. للاسف معظمنا وقفنا عند النقطه او اللحظه اللي ولدنا فيها، ما عاد قدمنا نهائيا للامام. طالما انا مفروض علي ديني واسمي وعاداتي معتبره خطوط مقدسه ما بقدر اتجاوزها، فانا كده بعد ما عايش بجهل وجاهليه ممكن اطلع منها. مثل ما خبرتك حتى المجتمعات المتقدمه جدا عندها كمان كثير امور ممكن ما تكون مقبوله، مثل التعصب، مثل رفض الاخر، مثل الحكم على الاخر. فهي بس وجهة نظري. نكسر القيود، أي شيء بحدد العقل فهو أكيد شيء بنمع الجهل وبحد تجاهنا نحو الحضارة.
وشكرا
لك. شكرا لك خلدون. في تفضل ناهد بدك.
الحقيقة أنا فعلا بهني لأستاذ خلدون اللي هلأ عمل المداخلة، والدليل على ما قاله عن قول الجاهلية أو تعريف الجاهلية أنه روائع الأدب العربي، روائع الشعر العربي، روائع الأدب الوجداني العربي أو اللغوي العربي هو كان في عصر الجاهلية.
صحيح.
ومن تابع
من نأخذ اتصال. ألو مساء الخير. ألو مساء الخير. ألو ألو مساء الخير.
ألو.
أيوة تفضل مساء الخير.
فيني أحكي تحت الهواء؟
تحت الهواء مع الأسف فيك، بس بعد بعد الفقرة يعني بعد الساعة 8:30. شكرا لك، أهلا وسهلا فيك.
أوكي باي باي.
باي. كمان اتصال. ألو مساء الخير. ألو ألو مساء الخير. راح الاتصال، ناخذ اتصال تاني. الو مساء الخير. الو مع الاسف في خط بس ما عم نقدر ناخده يعني من الو مساء الخير. ما سكر الخط. اوكي. في خط تاني بس ما يعني عم نسمع الخط بس. الو مع الأسف الخط راح يعني قديش كمان خط. ألو مساء الخير.
ألو مساء النور.
مساء الخير تفضل.
أنا برأيي الشخصي طالما في تنمر وفي تمييز عرقي ولغوي بين الشعوب نحن راح نضل بفترة الجهل.
معك 100% أكيد. أنا معك 100%.
بس نتخلص من هذا التمييز ومن هذا التنمر وكل هذه القصص تاعتها من خير نحن متحضرين. فمش بس الشعوب العربية جاهلة أو نحن أو الشعوب العربية عندها جهلة، كل إجمالا يعني حتى هون بكندا في كثير تنمر وفي كثير تمييز عنصري ولغوي وبكل الطرق يعني وعرقي وكل شيء. فهيدا جهل أصعب وأكثر من أي جهل ثاني بالنسبة لي.
أكيد بوافقك الرأي. شكرا لك وأهلا وسهلا فيك. رح ناخد اتصال. ألو مساء الخير.
مساء الفل عليكم.
يا هلا بأشرف. يا هلا، كيفك يا أشرف؟
والله أنا منيح، وأنت كيفك مدام هيني؟
أنا كويسة.
الله يسلمك. أولا تحياتي لكم، وإن شاء الله ترجع سوريا لأهلها وترجع زي الأول وأحسن.
إن شاء الله
تعمر. إن شاء الله
إن شاء الله. برأيك منتمسك بالقشور نحن باسم التحضر، أم نحن لا نحن متعمقين بالتحضر وتغيرنا وتقبلنا الآخر ومعنا تعصب ديني أو مذهبي أو شيء؟ شو رأيك؟
أقول لك على حاجة يا مدام عشان ما تقولش على حضرتك. يعني أنا ما يعني أنا ما 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 احترامي لكل الآراء، بس ليه بعض بيجيبوا المشاكل على الإسلام؟ ليه؟ إشمعنى؟ طب ليه ما بينتقدوش المسيحية؟ ليه ما بينتقدوش اليهودية؟ إشمعنى كل الجهل جه من الإسلام؟ استغفر الله العظيم. أنا ده رأيي.
نحن يعني ما حدا عم يحكوا على التعصب، يعني نحن
التعصب في كل الديانات يا مدام، التعصب في كل شيء، التعصب حتى في كل الأشخاص. يعني الشخص الأبيض متعصب ضد الشخص الأسود، الشخص العربي متعصب ضد الشخص الأفريقي، وهكذا. التعصب عندنا في كل حتة، في كل مكان. فخلاص الكلام إن إحنا، أنا الحمد لله أنا بتكلم عن نفسي لأن أنا مش منافق. أنا بقول إن أنا مسلم، وأتمنى أن يتوفني الله مسلما على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا الأخير اللي عايز أقولها، إن إحنا مفروض نحترم الآخرين، وإحنا احترامنا للآخرين باحترام معتقداتهم الدينية واحترام معتقداتهم الفكرية، مش من حريتي أو حضرتي إن أنا أحترم الآخر، أتقبل الآخر بكل ما سأله، لا أهينه ولا يهمني. هذا هو الحضارة المفروض اللي احنا نتكلم فيها. بس وتحياتي العمورة وتحياتي. أنا كنت جبت له واحد حبيبنا من ليبيا المرة اللي فاتت, بس هو المرة الجاية إن شاء الله.
إن شاء الله. شكرا لك. أشرف كلامك سليم 100%. لما الإنسان بيبعد عن التعصب الديني وبيحترم كل الأديان والإيديولوجيات المختلفة عنا, نحن منكون وصلنا لمرحلة كبيرة من التحضر.
الله ينور عليك.
تسلم. شكرا لك. أهلا وسهلا. رح ناخد آخر اتصال. ألو مساء الخير.
ألو مساء الخير.
مساء النور. أهلا وسهلا.
والله سلام يا أشرف على اللي بدي أقوله, بس أنا في شباب في نظيفة كمان.
تفضل تفضل.
يعني هو التعصب زي ما قال أشرف, التعصب وين ما كان هذا جهل يعتبر. حتى يتعصب بدينه ويتعصب بشغلات وبيكره الآخر كرمال معتقداته, هذا صار اسمه جهل, لأنه يعني يجهل الرأي الثاني. يعني هلا أنا بدي أحكي عن الشيعة والسنة, سوري. يعني أنا بتطلع في ناس بيحكوا عن الشيعة إنه هم بيقولك الإمام علي هو مفروض يكون نبي مدال النبي محمد. غلط, يعني ما في, مش فاهمين الشيعة أصلا, ما يعني متعلمينها كده. في جهل. مفروض واحد قبل ما يطلع على أي شغل تاني, بس على الإسلام وعلى المسيحية, يفهم الرأي الثاني ويفهم معتقداته أو بيقتنع فيها أو لا, بس ما يطلع كلام من عنده من ناس بتحب تميز. يعني في جهل. ومشكلة ببلادنا نحن أنه الحكام يعني صراحة الأنظمة الموجودة أنظمة استعمارية. يعني بعد العالم ما تحرر, مفروض يتحرروا من الأنظمة أولا لينطلق ينطلق العلم عندنا, لأنه لاحظ العرب بشكل عام واللي بيسدي هاجروا بينجحوا برا حتى بالعلم, بيفوتوا بمجالات كتير كبيرة أكثر من الأجانب. يعني ليش؟ لأنه فتح المجال قدامهم. يعني عندنا نحن كبت بالحريات, بمعنى ممنوع تفكر, ممنوع تفكر. يعني المشكلة حكومات مش شعوب, هاي أول شغلة. والشغلة الثانية حتى هم بالبلاد هاي, يعني أنا شفت في ناس كمان بيتجوزوا, مش بيتجوزوا, بيصاحبوا هن وصغار. يعني اذا بتحكي انت قصد الزواج, في كمان 12 سنه بيكونوا مصاحب. يعني اذا واحد وصلت عمره 15 سنه وما عنده بوي فريند, يعني هذه معقده. او يعني انا بشوفهم خاصه صار بمناطق الفقيره زي فردان, وزي يعني جره ولدين وهي عمره 16 سنه وعندها ولد بالعربيه ومش معروف بي مين, يعني بي الاولاد. يعني ما فينا نحن نظلم كدين. الدين اجى لحتى ينظم الامور. ايام الجاهليه كان في يؤذوا البنت هي وطيبه, يعني حطوها بيدفنوها. فاجى الاسلام يمكن حسن الوضع هيدا, عرفتي. بس انه كمان مفروض نحن بجامعه المسلمين بشكل عام انه يمشوا مع الزمن, يطلع فتاوي حسب الزمن, حسب ما ضلوا معتقدين بايام الجاهليه وايام يعني ايام قديمه. كل عصر له فتاوي تاعته. طبعا في شغلات رئيسيه وفي شغلات مفروض يفتوا غيره, شغلات جديدة حسب العصر الموجود فيه الإنسان. يعني كل عصر له رجاله وله فكره. هذا برأيي بشكل عام.
شكرا لاتصالك. شكرا وأهلا وسهلا فيك. شكرا لك. الحقيقة يعني بدنا نختم هالفقرة. أكيد إذا الواحد بدنا نقول عن نفسنا ما عم نتمسك بقشرة الحضارة, مفروض أنه نحن أنفسنا نكون متحضرين, نكون نحترم حقوق الإنسان, نحترم الآخر, نحترم الأديان الأخرى مثل ما تفضلوا كثير من المستمعين, نرفض العادات والتقاليد البالية. ما زلنا لهلأ تربية الولد له سلطة أكثر بالبيت من أخته, ما زلنا البعض متعصب لمذهبه, ما زلنا ما بنقبل انه نحكم على الاخر, ونحن ما قلنا الحق انه نحكم على اي حدا. التحضر بانه الانسان يفكر بعقله, يفكر بطريقة يعني يكون فيه عادل مع الكل. إن شاء الله نكون يعني من خلال اتصالاتكم ومن خلال آرائكم وطرح الموضوع قدرنا يعني نكون مع بعضنا بطرح قضية معينة نستفيد كلياتنا منها. أنا بتشكركم كتير, على أمل اللقاء بحوار آخر الأسبوع القادم. الفقرة القادمة مع زميلتنا إيناس بفقرة ترند.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
للنوعية والخدمة الممتازة عنوان واحد بيبلوس أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
سوبر مارشي بيبلوس بيقدم لغاية يوم الأربعاء طحينة زمان 2 باوند ب 5 دولار ونص، كفتة ب 5 دولار ونص الباوند، بندورة ب 99 سنت الباوند، كوسة بلدي ب 99 سنت الباوند، مرتدال سان دانييل ب 6 دولار ونص الباوند، جبنة فيتا تورونتو دوبل كريم ب 5 دولار و 99 الباوند، وفلافل مجلدة من بسمة كيس 400 جرام بدولارين ونص.
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران، الموقف مؤمن.
زينب مشتريت بهالسيارة الجديدة؟
أره شو عم تعملي بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما فواياج مايسترو مثل عادته، عطول عنده شي جديد. حجز التيكت الطيارة والسيارة على الشهر طلع لي 5 أيام ببلاش، استلمتها من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو، أفضل خدمة وأحسن أسعار، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260 26-66. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس معه طولة بأحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات منا بس نتعهد بناء وعقود منمضيها، بل هي تطوير مدروس وتسويق محترف. مع وكيل العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على الرقم 514-465-7887.
يسعد مساكن مستمعينا بمونتريال وضواحيها وين ما كنتوا عم تسمعونا. مكملين معكم ببرنامجكم السوري الأول عبر أثير إذاعة الشرق الأوسط ليالي يمال الشام، ومثل ما عودناكم كل أربعة برند معي أنا إناس عامر. خبرنا الأول من منصات التواصل الاجتماعي. بعد أيام من تداول فيديو عروسة الإسماعيلية لا تزال قضية العنف ضد المرأة بتشغل أحاديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، واهتم مغردون بمتابعة وسائل الإعلام المصرية والعربية وكيف تعاملت مع القصة، خاصة بعد تصريحات جدلية لإعلامية مصرية. الفيديو اللي تداوله مغردون بشكل واسع وأثار غضب واسع بينهم هو بيظهر زوج عم يعتدي بالضرب على زوجته في الشارع في يوم زفافا. فتحت الحادثة نقاش واسع حول أزمة العنف ضد المرأة ومدى انتشارها في مصر والدول العربية، وانتقد مغردون تعليقا لإعلامية مصرية تدعى ياسمين عز تشجع فيه المرأة على السكوت عن حقها للحفاظ على زوجها. طبعا أثارت هذه التصريحات غضب واسع بين مغردين اتهموا المذيعة بتطبيع العنف، كما وجه مغردون سهام النقد للمحطات الإعلامية اللي قالوا أنها عم تسمح لنفسها أن تكون منبر لهاي الآراء وعم تروج للعنف ضد المرأة. ودشن أيضا مغردون هاشتاج أوقفوا ياسمين عز يطالب بإيقاف المذيعة عن عملها وإصدار اعتذار رسمي من قبل المؤسسة الإعلامية التي تعمل فيها. سيارات بوش، بنتلي، أودي، لامبورغيني وماركات أخرى من سيارات فاخرة تصاعد منها الدخان على متن باخرة الفلستي آيس. طبعا تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو بفرجي كيف الدخان عم ينطلق على متن الباخرة والحريق اللي صار. بيبلغ طول الباخرة 200 متر، كانت تبحر قبالة جزر الأزور البرتغالية حاملة على متن 4000 سيارة فاخرة على الأقل. طبعا تم إنقاذ جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 22 شخص ونقلهم إلى فندق في جزيرة بايال، مضيفين أنه ما في أي إصابات تذكر، لكن السيارات للأسف احترقت بالكامل. أيضا تم تداول خبر على منصات التواصل الاجتماعي عن المراهق الهندي راميش بابو بريجناندا الملقب ببراغ، الذي حقق مفاجأة من العيار الثقيل في عالم الشطرنج. فاز على بطل العالم ماغنوس كارلسون الأحد في بطولة الشطرنج، وفاجأ بريجناندا البالغ من العمر 16 عام منافسه كارلسون في الشطرنج باقتناص الفوز بالبطولة بعدما أبدى مهارة عالية أمامه. لم تفلح محاولات بطل العالم بالعودة للمباراة. بهالإنجاز صار بريجناندا أصغر لاعب يهزم كارلسون منذ أن أصبح بطلا للعالم بال2013. طبعا تمكن بريجناندا اللي أصبح عام 2016 يمكن كان عمره 8 سنين أو 9 سنين، كان أصغر استاذ دولي بالشطرنج في التاريخ، تمكن من هزيمة كارلسون ب 39 حركة. وقوبل إنجاز بريجناندا باحتفال الهنود حول العالم على مواقع التواصل، حيث غرد بطل الشطرنج العالمي الهندي أناند الذي حصد لقب العالم 5 مرات قائلا: فخور جدا بمواهبنا، كان يوما جيدا جدا. لا خبرنا الأخير من منصات التواصل الاجتماعي، سؤال: هل فكرت يوما باقتناء قطعة من المريخ؟ ربما يكون ذلك بمقدورك الآن، لكن رح يكلفك كم 100,000 من الدولارات. من المتوقع أن يصل سعر قطعة من الكوكب الأحمر إلى 800,000 دولار، فيما يجمع بيت للكلاب دمرته ضربي لنيزك قادم من الفضاء الخارجي نحو 300,000 دولار، وذلك في مزاد لدار كريستيز الشهيرة. طبعا تنهمر العروض على كثير من قطع المزاد المسمى، يعني اسم المزاد، التأثير العميق نيزك المريخ والقمر ومجموعة نادرة أخرى. وذكرت دار كريستيز ببيان أن عملية بيع 66 قطعة التي تجري عبر الإنترنت فقط، وستنتهي الأربعاء القادم، تشمل أحجارا نيزكية تحتوي على أقدم مادة يمكن أن تلمسها يد بشري. ومن المتوقع أن تسجل ثالث أكبر صخرة قادمة من المريخ وموجودة على سطح الأرض أعلى سعر في هذا المزاد. هيك بتكون أخبارنا من منصات التواصل الاجتماعي خلصت لليوم. بتمنى تكون عجبتكم. أنا أكون معكم الأسبوع القادم، لكن خليكم معنا، فقراتنا لسه ما خلصت وبقنين معكم للساعة 10.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للـ10 مساء.
لحن كشفي بامتياز. في اليوم العالمي للحركة الكشفية
يوم 22 شباط فبراير من هذه السنة 2022، وهو ذكرى يوم ميلاد مؤسس الحركة الكشفية اللورد روبرت بادن باول. وزوجته ولدت أيضا بين أوليف، ولدت أيضا في نفس اليوم 22 شباط. 115 سنة والكشافة يرددون سوية في كل أنحاء العالم: سنعمل، سنعمل دوما أحسن، كن مستعدا، دوما مستعد، أعطي، أعطي دون حساب، عطاء مستمر، مشاركة الآخر، التضامن مع الآخر، العمل المشترك، صفات طالما تحلى بها الكشافة في كل أنحاء العالم، سواء ذكور أو إناث، صغار أو كبار. ومن أجمل ما قيل عن الكشفية: الكشفية عطاء فتية في زمن لا يعرف أصحابه إلا الأخذ. الكشافة خيمة جود يرتشف فيها الفتيان والفتيات فناجين المروءة. الكشافة نمو لا يعرف الإعاقة، امتداد لا يعرف النهاية، ومعين لا يعرف النضوب. الكشافة قبس من ضياء الشمس وضحاها، نجم ساطع على كل الأجناس، كل الثقافات. الكشفية حياة تعاش وليست كلمة تقال. أعزائي المستمعين، أدعوكم الآن لسماع هذا الحوار الكشفي، حوار بين قائدين كشفيين، القائدة رانيا سعيد والقائد الكشفي سامر زيد من الفوج الثاني لكشافة حلب في سوريا. حوار تم تسجيله خصيصا لبرنامجنا الإذاعي يا مال الشام في ذكرى ميلاد يوم مؤسس الحركة الكشفية بادن باول. ترى ماذا قدمت الحركة للأجيال؟ ما هو الفرق بين الإنسان الذي عاش الحياة الكشفية مع مقارنة مع غيره؟ دعونا نسمع هذا الحوار الكشفي الأخوي.
مساء الخير قائد سامر زيد.
مساء الخير قائد رانيا.
قائد سامر، حضرتك عميد أحد الأفواج العريقة في مدينة حلب، وهو الفوج الثاني. هالفوج اللي تعاقب عليه قادة كبار من ذوي السيرة الحسنة والسمعة العطرة والحياة الكشفية المليئة بالعطاء. بداية، أنا سعيدة جدا بأنه يكون حوارنا هاد بيتزامن مع يوم المؤسس أو يوم الذكرى، هاليوم اللي بيحتفل فيه ملايين الكشافة حول العالم بيوم مؤسس الحركة الكشفية اللورد بادن باول، والمصادف ب 22 شباط من كل سنة، كشخصية سلام تسعى لترسيخ مبدأ الأخوة الموجودة في الحركة الكشفية. كمان هذا اليوم بتحتفل فيه حركة المرشدات وفديات الكشافة من عام 1926 بالأخوة الكشفية وبالتأثير اللي منحدثه في جميع أجزاء العالم وبمجتمعاتنا، نتشارك فيه الأنشطة الترفيهية، نتواصل مع بعضنا. في السنوات الأخيرة الحقيقة كنا متحدين لتداعيات كوفيد-19. قائد سامر، اليوم بعد مرور تقريبا 100 سنة من عمر الحركة الكشفية، فينا نوقف هيك وقفة مع الذات ونضوي شوي على أثر هالحركة في العالم؟ يعني شو قدمت هاي الحركة برأيك لكل هالأجيال المتعاقبة؟
قائد رانيا، السؤال الصعب اللي دائما بنواجهه لما بيجي حدا يسجل عنا بالفوز، أن شو بتقدم الحركة الكشفية لهذا الشخص؟ بسألونا هو نادي أو مدرسة، أنتوا بتعطوهم دروس أو محاضرات، شو بيستفيد الإنسان إذا حطيناه بالحركة الكشفية؟ هذا الشيء دائما منلاقي صعوبة بالجواب لشخص ما له أصول بالحركة الكشفية أو ما بيعرف شيء عن الحركة الكشفية. خلال السنوات الطويلة للحركة الكشفية، وبالتعريف أكيد لمؤسس الحركة الكشفية المؤسس الحركة الكشفية أو أقواله، وهي من أقدم الحركات التطوعية، ما في هنيك يعني أي تعريف بيعطيها حق للحركة. هي حياة كاملة بكل معنى الكلمة، بتعلم الأخلاق، المعاملة بتعطي انطباعات كبيرة كون هذا الشخص كشاف للناس المحيطين فيه من خلال خدمته للوطن، خدمته للمجتمع، ومن نوع التعامل مع الآخرين.
طيب قائد، برأيك يوم نحن عم نقول انه بعد هالسنين الطويلة لهي الحركة، برأيك هل يمكن تمييز الشخص اللي تربى في كنف وتحت مظلة الحركة الكشفية عن غيره؟ يعني هل هو شخص مميز بمجتمعه المحلي، بعمله، بمدرسته، بجامعته، حتى بمنزله؟ برأيك هل يمكن تمييز الشخص اللي سمحت له الفرصة والظروف انه يتربى تحت مظلة الحركة الكشفية عن غيره من أقرانه اللي ما صحتهم الفرصة انه يتعرفوا على هاي الحركة ومبادئه وقانونه؟
أكيد. أول خلينا نقول أول شغلة تظهر على الإنسان الكشاف هو تعميق الانتماء للوطن وخدمته من خلال الحياة العامة، ومن خلال تعامله مع الأزمات اللي ممكن يمر فيها أي بلد. إذن هو شكل أو شخص جدير بالاحترام من خلال تعامله مع الناس ليظهر هالإنسان بشكل كبير. هاي أول شيء بالنسبة للانتماء للوطن. ثاني شيء ممكن نقول المعلومات خلال حياته الكشفية اللي هو عايش فيها، وخلال التراكم المعلومات اللي خلال مراحل الكشفية اللي بتعمق فيها، بيظهر هالإنسان من نوع التعامل مع الناس الآخرين. ثالث شيء ممكن نقول الكشاف هو ما بعيش لحاله بالعالم، يعني هو ما ضمن قوقعة وهو محصور بهالحياة الكشفية، لا، هو منفتح على هذا العالم، ومن خلال خاصة خلال هذه الأيام اللي هي صار وسائل التواصل الاجتماعي الكبيرة، التقنيات الكبيرة اللي صار ممكن واحد يتواصل فيها مع الآخرين سواء داخل بلده أو سواء خارج البلد من خلال الحركة الكشفية اللي بتعطيه مهارات وبتكسبه خبرة أكبر من وسط المحيط اللي فيه. آخر شيء ممكن نقول إنه ممكن تعامله مع الآخرين بآرائه وتوجهة نظرهم ومعتقداتهم، ممكن نكون هذا المبدأ من السنوات الأخيرة من خلال العمل الكشفي، من خلال المبادرات، الاجتماعات والندوات اللي صارت تعمق المبدأ المشاركة والاشتراك مع الآخرين بوجهة نظرهم.
يعني حضرتك حكيت قائد عن خدمة الآخرين، عن الانفتاح على الآخر، عن تقبل الآخر بمعتقداته، بآرائه، باتجاهاته المختلفة، خاصة في ظل الظروف الأخيرة اللي مرت فيها منطقتنا بشكل عام. هلأ من خلال حكينا على خدمة الآخرين، أنا هون بحب أضوي وأنا كل فخر الصراحة ببعض المبادرات اللي قام فيها بعض أعضاء الفوج الثاني، منهم مثلا الشاب أحمد يزن ميري واللي عمل مشروع سماه نبت. هذا المشروع الحقيقة كان هو أول مشروع لإعادة التدوير الذاتية داخل المدن، يعني عبارة عن صناعة السماد العضوي المنزلي، تدوير النفايات المطبخ في حديقة المنزل، طبعا النفايات العضوية المنزلية المهدورة نحن هون عم نحكي، يعني صناعة سماد عضوي منزلي بعد ما ارتفعت أسعاره للمساهمة في تأمين السماد بتكاليف قليلة. طبعا هالمشروع عمره سنتين ربما أكثر من هيك كمان، مثل العالم العربي هذا المشروع بأهم المؤتمرات البيئية في العالم. هو أول مشروع بيئي مثل ما قلنا أهلي لإدارة النفايات في سوريا. هالمشروع كان إضافة لفوائده البيئية العديدة كان له فائدة، يعني أنا برأيي أنه هي نشر الوعي الجماعي وبناء الثقة. الثقة هي الكلمة اللي بتشكل إحدى اللبنات الأساسية في عملية بناء السلام، ونحن بنعرف أنه بناء السلام وترك العالم أفضل مما هو، وخلق مواطن فاعل هو جوهر الحركة الكشفية. طبعا هذا المشروع غطته عدة وكالات أنباء محلية وعربية. كمان هون مدعات فخر لنا أنه نحكي عن مشروع دفا اللي قامت فيه دليلات الفوج الثاني. هو عبارة عن جمع تبرعات ألبسة تم توظيفها لخدمة بعض الأشخاص، أو الصراحة فئة كبيرة من الناس اللي تهجرت خارج بيوتها بفعل الحرب. كمان مفيد أنه نقول أنه يوم الذكرى العالمي لهالسنة أجى بعنوان عالمنا مستقبلنا القائم على المساواة.
من خلال أنشطة هالنهار رح يتم الاحتفال بالنساء والفتيات اللواتي أحدثنا فرق كصانعات للتغيير البيئي في العالم. يعني نحن من خلال حركة المرشدات وفتيات الكشافة رح يتم تعليم الصغار احترام وتقدير العالم الطبيعي والعيش فيه دون إزعاجه، وهذا كمان أحد الأهداف الأساسية للحركة الكشفية. قائد، يعني بمناسبة يوم الذكرى وأنا سعيدة باللقاء بحضرتك بهذا اليوم، شو بتحب توجه بالأخير كلمة لكل الكشافة وربما حتى العالم اللي عم يسمعونا هلأ؟
رح أرجع أقول أنه الكشاف هي حياة، حياة كاملة بكل معنى الكلمة، بمكوناتها، بأصدائها، بنوع تعاملها. وأكيد قول من أقوال مؤسس الحركة الكشفية أن الحركة الكشفية هي عالم من الأخوة العالمية وخدمة الآخرين. هذا الشيء اللي منحب تربينا عليه نحن كنا صغار، ومنحب نربي هالجيل الجديد اللي بتعمق بالحركة الكشفية من هالمبادئ ومن قانون الكشاف ليكون شخص وعضو نافع في مجتمعه. كل عام أنتم بألف خير بهذه المناسبة الذكرى التأسيس. هي أكيد ذكرى غالية على قلوبنا، أنه نحن نجتمع دائما على ذكرى شخص أوجدنا بهذه الحركة، وجدنا بحركة رائعة جدا وأثرت بحياة المجتمعات.
بالفعل الحركة الكشفية قدمت الكثير، قدمت لنا الترسيخ حب الوطن والانتماء، حب الطبيعة، التعلق بجمالها بخالقها، محبتنا للآخرين. نحن أخ لكل كشاف وأصدقاء للجميع. أكيد نحن بالختام بقول من رام عزا وهناء عيش ورفعة فليكن كشافا. كل عام وكشافة السلك الشريف جميعا أينما كانوا بألف ألف خير. شكرا قائد سامر، أنا سعيدة جدا بلقاء حضرتك، وإن شاء الله سنة خير وعطاء ومحبة وتعاون لجميع الكشافة حول العالم.
فائق الشكر للقائدين رانيا سعيد وعميد الفوج الثاني في كشافة حلب سامر زيد في حوارهما الخاص لبرنامجنا في هذه المناسبة. أسرة ليالي يامال الشام في موريال كندا تتمنى للكشافة السوريين وللكشافة العرب ولكل الكشافة في بلاد العالم أطيب الأمنيات في ذكرى يوم ميلاد المؤسس لورد بادن باول. وأخيرا ومن كلمات القائد الكشفي السوري رامي منزلجي من اللاذقية اخترت لكم هذه الأبيات لأختتم هذه الفقرة. جئنا والشوق ينادينا للخيمة بين الغابات، جئنا والعزم بأيدينا في الغابة تحلو النغمات. هات ما عندك من تعب واتبعني أسير، ودعي الأحزان بلا سبب فالعمر قصير. وعد الكشاف لنا قسم، من أجله نبذل ما فينا جمعا، والعالم منقسم تغدو الأخلاق لنا دينا. We'll be right back.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للـ10 مساء.
ولدت بواحد كانون الثاني عام 1934 بالقرب من معبد بيل بمدينة تدمر الأسرية. هذا المعبد العابق بريحة التاريخ وذكريات ملكة الشرق زنوبيا هو المكان موجود ضمن واحة غناء، وحيث مزروع فيها شجر النخيل والزيتون والرمان، وبتجري فيها لهالواحة مياه نبع أفقى الكبريتي والتاريخي. عشت مع أسرة متآلفة محبة للعمل المشترك والروح الجماعية حتى عام 1960، وكانت عائلتي مكونة من 60 شخص مجتمعين دائما على المحبة. درست المرحلة الابتدائية بمدينة تدمر، وبعدين انتقلت لمدينة دمشق لمتابعة دراستي. وبذكر ذاك الوقت كانت المسافة كتير طويلة بين تدمر ودمشق، لأنه كنا نسافر على طريق ترابي وكانت السفرة تستغرق أكثر من 10 ساعات. درست بجامعة دمشق وحصلت على إجازة بالتاريخ، وبعدين حصلت على دبلوم بالتربية. بس ريحة التاريخ وعبقه جذبوني للعودة للعمل بالتاريخ وبالآثار عام 1962 كرئيس للدراسات والتنقيب بمديرية الآثار بدمشق، وبعدها انتقلت للعمل بقصر العظم حتى نهاية عام 1963. بعام 1961 تم تعبيد الطريق بين دمشق وتدمر، وهذا الشيء له وقع خاص علي شخصيا، لأني صرت حس المسافة صارت كتير قصيرة مقارنة بالماضي القريب. بعام 1963 بلشت حياتي العملية كمدير الآثار بمدينة تدمر، فعملت بجد ونشاط لتطوير المؤسسة الأثرية بتدمر علميا وإداريا، وكان دعم مادي من الدولة السورية والبعثات الأثرية الأجنبية المشتركة. بالحقيقة تأثرت كتير بمقولة المفكر اليوناني شيشرون، واللي بتقول من لا يعرف التاريخ يبقى طفلا أبد الدهر. من هون بدأ اهتمامي بحماية المواقع الأثرية والحفاظ عليها ككنز للأجيال القادمة، ونشر تاريخ تدمر ومكتشفاتها، والمشاركة بالمعارض الدولية والندوات الأثرية بكل اللغات، حتى صارت تدمر الوجهة الحضارية السورية لسوريا ومحج لكبار شخصيات العالم من علماء وقادة ورؤساء، واعتبار زيارتهم لتدمر الحلم يلي بيراود المخيلة والمطلب الأول للسياحة الثقافية بالشرق الأدنى. شغلت عدة مناصب عام 1962 حتى عام 1963 كنت رئيس دائرة الحفريات بالمديرية العامة لآثار المتاحف بوزارة الثقافة. من عام 1963 حتى عام 2003 كنت مدير آثار ومتاحف تدمر. ما بين عام 1962 و1966 كنت رئيس مشارك ببعثات التنقيب والترميم بتدمر، وبعثات أجنبية ووطنية مشتركة كالمشروع الإنمائي التدمري يلي اكتشف فيه القسم الأكبر للشارع الطويل وساحة المصيلبة يلي بيقولولها تترابيل، وبعض المدافن والمغاور والمقبرة البيزنطية بحديقة المتحف بتدمر، وغيرها من المدافن. كنت مدير الجانب السوري بجميع البعثات السورية الأجنبية المشتركة العاملة بتدمر، مثل البعثة السويسرية والأمريكية والبولونية والفرنسية والألمانية. عملت كخبير وطني لتطوير السياحة الثقافية ببرنامج CDTP، وهو مشروع مشترك بين مديرية المتاحف والأثار ووزارة السياحة واليونسكو، وكان بتمويل من الاتحاد الأوروبي. شاركت بعدة معارض أثار وندوات ومؤتمرات علمية بإيطاليا واليونان والنمسا والهند وإيران وبريطانيا. بعام 88 عثرت على منحوتة حسناء تدمر الرائعة الجمال اللي كانت مطلية بالذهب، والكثير من المدافن مثل مدفن أسرة بولحة بن نبوشوري ومدفن بورفا وبولحة. وعام 1991 أشرفت على ترميم بيت الضيافة، كان إلي الشرف بالعمل مع الباس الوطني لإعادة بناء أكثر من 400 عمود بالشارع الطويل، ومعبد بعل شمين ومعبد اللات وأعمدة ومنصة ومدرج المسرح، بالإضافة لترميم السور الشمالي وأبراج القاعات وأروقة القلعة العربية اللي اسمها قلعة فخر الدين، والكثير من الأعمال أعمال الترميم بمدينة تدمر الأسرية. عندي الكثير من الدراسات والأبحاث والمؤلفات بذكر منها، وهي كثيرة، حوالي 40 مؤلف. تدمر أسريا تاريخيا سياحيا بالتعاون مع عدنان البني. مرحبا بكم في تدمر، قصر الحير الشرقي، مدينة في الصحراء باللغة الإنجليزية. سوريا بالعهد البيزنطي والإسلامي، كان باللغة الألمانية. الكتابات التدمورية واليونانية واللاتينية بمتحف تدمر، وكتاب زنوبيا ملكة تدمر. حصلت على العديد من الجوائز والأوسمة، وسام الاستحقاق برتبة فارس من رئيس الجمهورية الفرنسية، وسام الاستحقاق برتبة فارس من رئيس جمهورية بولونيا، وسام الاستحقاق من رئيس جمهورية تونس. كنت بحكي عدة لغات أجنبية بالإضافة لأتقاني اللغة الآرامية، لغة سوريا الطبيعية قبل آلاف السنين. بعد كل هالسنين من العمل والجهد اللي قدمته لبلدي، كانت نهايتي على إيدين دولة داعش، وكانت تهمتي إني عميل ومرتد عن الدين وعابد الأصنام وحارسة. وهذا الحكي صار ب 18 آب 2015. أنا عالم الآثار الدكتور خالد الأسعد من مدينة تدمر السورية. كان معكم عصام النجم من البرنامج السوري ليالي يمال الشام بفقرة قامة سورية. يسعد مساكن، إلى اللقاء الأربعاء القادم.
الله يرحم شدودنا ويرحم سرابنا، عاشوا زمان الماضي وخلف.
مساء الخير، وصلنا لفقرة فقرة التراث. معنا نزار على الهاتف. مساء الخير نزار.
مساء النور.
اليوم شي فقرة مختلفة تماما. اليوم بدك تحكي لنا عن دفتر النسوان يلي وعدنا فيه الأسبوع الماضي، بتحكي لنا عنه شو هو دفتر النسوان وشو بينكتب فيه؟
هو يعني هذا المصطلح أطلقوه المهتمين الباحثين بالتراث اللامادي، أنه أطلقوا عليه التسمية. هو مجموعة من المعتقدات والخرافات مسجلة عند يعني كما بيقولوا بيحرصوا عليها النسوان أكثر شيء كانوا، فهي مو مدونة بس عندهم ياها بيحفظوها هنين وبيراعوا في منها بظن لحد اليوم لسه يعني في ما تعتقد فيها. هي مجموعة من الخرافات والتقاليد والأساطير، تستند للأساطير كمان، راكموها عبر آلاف السنين. فدائما هي النساء هن المؤتمنين على هالسجل هذا.
حلو.
بدنا نحكي عنه. طبعا هن أول في منهم أساسه أسطورة، في منهم أساس خرافة، في منهم بيستند شيء بيرجع لمعتقد ديني أو كذا. فبدنا نحاول قدر الإمكان نلقي الضوء على كل من الأفكار هاي والعادات هاي.
أوكي تفضل، شو أول صفحة؟ طيب
أول شيء رش المي على شخص، ففورا بيقولوا رش المي فراء، إنه لا ترش المي على شخص.
مزبوط،
إنه راح تفارقوه هذا يعني الشخص. طبعا رش المي وراء شخص إذا هو مغادر وبرش المي وراء كمان
غير معنى.
غير معنى في منه رش المي خلفه بيعتقدوا انه
روحه لبقى تجي
لا انه لا يرجع يعني
العكس يعني اوكي
هو اللي يروح ولا بيجي وكسر الجرة يعني بيجيبوا جرة بيسروه وراء انه خلاص ما عاد يرجع هذا منيجي كمان النسوان وامهاتنا اذا تتذكري كانوا ينهونا انه نقص ضفيرنا بالليل
صحيح
انه هذا نظير شؤم محلو يعني كانوا ما يكنسوا الارض اذا واحد سافر طلع من البيت مسافر فما يكنسوا البيت يعني نفس اليوم
ما ينطفوا ايوه مشان انه معناته ما بقى بيرجع يعني صحيح
بعدين كمان كانوا ينهوا عن فتح المقص بدون استعماله يعني
دليل
كنا صغار نلعب بالمقص كانت امي تاخده من ايدنا دغري لا تلعب فيه على الفاضي
يعني بيخافوا من شو انه
مو بعرف نزيل شو انه لا المقص ما لازم اذا انفتح لازم يقص فيه الواحد وما لازم يلعب فيه بدون ما يقص فيه او يتركه مفتوح
يتركه مفتوح حتى بال يعني انا عندي اصدقاء يونانيين انه ما بتقدر تاخذ منه مقص يعني مقص لمقص ما في او سكين من شخص لشخص ما فيك تعطي كمان دليل للشؤم يعني
او يتركوا بيجيب الكلام السيء يعني انه فتح المقص ويتركوه مفتوح نفس الشيء الشمسيه ما بيفتحوها بقلب البيت
ليش كمان دليل شؤم
ايه دليل شؤم كمان لازم ما تنفتح جوا بدل الشمسية بيفتحها برا في كمان بالدفتر عادات مرتبطة بالاعراس انه والله يدوسوا على اجر العروس ليلة عرسها او يغزوها بإبرة انه بنت عزابية اذا داست على اجر العروس ممكن يجيب لها العريس او تغذبه نفس الشيء العريس كمان العريس والعروس يعني كمان بالعرس طقس متعارف عليه وقت العروس تيجي بدها تفوت على بيت الزوجية الجديد يعطوه عجينة لازم دغري هي تمسك العجينة وتلزقها بالحيط عند الباب يعني تمام
ايوه
على باب البيت بالأحرى يعني
إذا
لزقت العجينة بالباب وما وقعت معناته العروس لازقة بالبيت جوزة يعني
أوكي. حتى شفناها بمسلسلات البيئة الشامية هيك بيحملوها للعروس
لازم تلزق العجينة فبيعملوا جهدهم وبكل قوة بدهم يضربوها مشان ما توقع العجينة
ضل لزقانة يعني
يمكن كمان بيكونوا عاملين بروفة قبل العرس يعني
أكيد يعني مشان يعني تضل ناجحة الشغلة مو إنه توقع
في كمان عن جنس المولود كمان في خرافات وفي عن دفتر النسوان طبعا ما له أساس علمي قال بيقولوا إنه المرأة الحامل إذا صارت تطلب الحامض قال بيجي المولود صبي وإذا طلبت أكل حلو معناته رح يجي المولود بنت
ايه اكيد ما في اي يعني مرجع علمي نهائيا
لا لا ما لا اساس دفتر النسوان كمان في منه بالبيت بالبيت اللي فيه مشاكل كتير بيرشوا ملح بزوايا البيت
مشان دي
تحت التدخوت وزوايا البيت قال بمص يعني
المشاكل
ما بقول الطاقة السلبية يعني من البيت
وهذا بيجيب نمل يمكن
لا الملح ما بيجيب السكر اللي بيجيب
ايه مزبوط صح
بنيجي كمان بالدور العربية بدهم يكبوا مي سخنة على الأرض يمكن لحد اليوم لسه العادة يعني متعارف عليها بدهم يكبوا مي سخنة على أرض البيت بيسموا
ايه بيخافوا من يعني من شيء معين انه
ايه بيسموا بيكبوا المي بيخافوا قالوا من الجن
وقديه بتنكب مي سخنة يعني
قال الجن بيكونوا موجودين وين ما كان قال الجن وعايشين مع الناس يعني فقال بيسموا بيكبوا المي على الأرض مشان الجن ما
يطلع
لا يقوم إذا فيه مشان ما يحترق حدا منهم يعني إذا أولادهم عم يلعب إذا أولادهم عم يلعبوا على الأرض يشيلوهم يعني
يعني خرافات تماما يعني
نحكي عن دفتر النسوان نحن في منهم كمان ما بيعروا السلم لحدا بالليل
تحديدا يعني
ايه اذا حدا يعني بده يستهيل سلم ما بيعطوا اياه بالليل انه تعب بكره الصبح خذوه
ليش
نظير شؤم
كمان
كمان طنة الادن
ايه انه حدا بي
عم يحكي عليه يعني عم يجيب سيرته يعني وحك الايد كمان انه اذا حكته ايده اليمين بده
يقبض
مصاري اذا حكته ايده اليسار بده يدفع مصاري
بهالايام يا نزار بتحك ايد اليسار كتير هلا
بهالايام هاي كمان من دفتر النسوان نيجي للساعات اليوم مثلا بدفتر النسوان احسن الساعات هي ساعات الصبح
بيكون نشاط يعني اكتر
بيقولوا اللي باشر شغله بالصباح ربح يعني وصابح القوم لا تماسيهم فانه يعني لازم اي شغل واي شيء يكون الصبح وساعات بعد العصر ما بجوز فيها النوم ما بيناموا
ساعات العصر ما بيناموا
يعني العصر قبل العصر يعني.
قبل العصر هلا انا اجاني تكست مسج يعني من احد المستمعات بتقول حك الحواجب كمان انه
كمان يعني من منطقة لمنطقة بتزيد شوي وبتنقص شوي
يعني هاي موجودة بدفتر النسوان كمان
طبعا هاي حك الحواجب موجودة
معناتها بدك تسلم على حدا يعني
ايه اكيد كمان كانوا الاناديل المصابيح بالبيت لازم يتشعل قبل اذان المغرب
يعني طب قبل اذان المغرب بيكون في ضوء شو المصابيح
يعني قبل اذان المغرب قبل ما يأذن
بيخلوها شعله
ما بيستنوا ليأذن المغرب ويشعلوا كمان نذير شؤم والضيف اللي بيجي عند الغروب لازم يتعشى مع صاحب البيت يعني اما اذا يوم بده ينصرف قبل العشاء بيقولوا للضيف المساء يا بياتي يا عشاء
يعني اجباري خلاص ما
بهالوقت يا بده ينام يا بده ياكل يعني
هذا من دفتر النسوان
نيجي اللي بدفتر النسوان الايام عندنا نحن بسوري والشام يعني طبعا حسب المعتقد الديني وكذا وهذا ففي ناس عندهم الجمعة هو أفضل الأيام في ناس عندهم الأحد هو أفضل الأيام فهذا يوم الجمعة ليلة الجمعة مثلا أو ليلة الأحد السبت بالليل لازم يتحمموا يتغسلوا وتاني يوم يزوروا بعض يعني أو يروحوا على السيارين أو يروحوا يصلوا يعني يبقى إنه ليلة السبت ليلة الأحد أو ليلة الجمعة
حلو يعني هذا بإنه بيتشاركوا بهالمناسبة
طبعا هلا يوم التنين بيتفائلوا فيه
يوم
واللي بيحب يصوم مثلا عنده صيام عنده كذا نذر أو كذا بيصوم يا التنين يا الخميس
مظبوط
كانوا ما يحبوا يفصلوا ثياب يوم الثلاثة
أول مرة هي بسمع شو السبب إنه ما بيه انه التلاتة بالذات يعني
شو ما لازم يعني انه اللي بفصل توب يوم التلاتة ما بيلبسه او اذا لبسه ما بيلبسه كتير فما بيحاولوا يعني يوم الاربعة ما بيزوروا فيه مرضى ولا بيسألوا عن احوال المرضى
يوم الاربعة غريبة ايه
يوم الاربعة يوم الخميس مثل يوم التنين كمان بصوموا فيه وكذا اللي منيجي ل في مثلا عندك الاشهر للاشهر مثلا عندنا نحن بالشام مثلا شهر محرم عن شهر مبارك اول شهور السنة بيطبخوا اول يوم بمحرم لازم يكون اكل ابيض
لتكون السنة كلها بيضة
لا يتفائلوا ايه والعشرة الاول منه بيطبخوا الحبوب
حلو ايه وطبعا بي يعني بيبعتوا سكبات لبعضهم يعني
اكيد اكيد وفي نسوان ما كانوا يشربوا المي بطاسات نحاس ومعادن كانوا يعني يشربوها بالإزاز هيك بيقولوا
وطاسة الرعبة يعني هي لما
طاسة الرعبة هي نحاس كانت طبعا إذا حدا تعب أو هذا كانوا يسقوا فيها طاسة هي عبارة عن طاسة منقوش عليها عبارات وعليها هيك خشخيش فبيسقوا للتعب يعني نيجي للشهر الربيع الأول ما في خصائص جماد الأول وجماد الآخر كان موصوفا يعني شهور جامدية ما بيحتفلوا فيهم وكذا فما بيتفائلوا فيهم كتير وشهر رجب أحب شهور عنا كان بيعملوا فيه الأفراح والأعراس وبقية
المناسبات
وبيأكلوا حلو بيأكلوا سكاكر بيصنعوا أنواع من الأكل والحلويات فبيقولوا عن اللي ما بيعجبه العجب ولا الصيام برجب
أيوة
لأنه بيصوموا بشهر رجب يعني وصيام رجب كان حلو كتير بيحبوه كتير طبعا لا كله هذا بدفتر النسوان يعني
أكيد
بيصنعوا بشعبان كمان بيصوموا فيه بيعتقدوا أنه شيء له علاقة بالجنة وآدم وحواء ومن هالمعتقد هذا وبيعملوا بشهر شعبان غريبة
تحديدا غريبة بشهر
تحديدا الغريبة طبعا لا نحن جينا على رمضان رمضان كمان في كتير كلام عنه بس هذا رمضان اللي بحث لحاله يعني رمضان لأنه في شغلات كتير متعلقة فيه بدنا نحكي عنها بتوسع يعني بيحبوا كانوا بالنسبة للأعياد مثلا نفس الشيء الأكل والحلويات وبيسموا يعني إذا خلق طفل برمضان بيسموه رمضان وبيتفائلوا كتير
أوكي بهالشهر هذا شو رأيك نزار نتوقف عند هالشهر هذا شهر رمضان على أنه نكمل الأسبوع القادم من دفتر النسوان شو فيه أكيد بدنا نتابع بعد رمضان شو بيصير وأيضا شو محتوى دفتر النسوان رح نكتفي بهالقدر شكرا كتير لك نزار فعلا يعني هيك ما بعرف بتحطنا بجو حميمي حلو كتير منعيش اللحظة اللي عم بتقولها ومنعيش المناسبة اللي عم تحكي فيها كل المستمعين أكيد بيستمتعوا فيها بدي أتشكرك كتير ولك تصبح على خير
تصبح على خير
شكرا لك أهلا وسهلا فيك نزار
أعزائي المستمعين، ودعكم أنا هند لطفي، وتصبحوا على خير، وموعدي معكم الأسبوع القادم، وبترككم مع كنوز من الشرق وزميلي سامي يلي رح خصص هالفقرة بالذات عن الراحل الفنان الراحل سامي كلارك. تصبحوا على خير.
للنوعية والخدمة الممتازة عنوان واحد، بيبلوس، أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
سوبر مارشي بيبلوس بيقدم لغاية يوم الأربعاء طحينة زمان 2 باوند ب 5.5 دولار، كفتة ب 5.5 دولار الباوند، بندورة ب 99 سنت الباوند، كوسة بلدي ب 99 سنت الباوند، مرتدال سان دانييل ب 6.5 دولار الباوند، جبنة فتة تورونتو دوبل كريم ب 5.99 دولار الباوند، وفلافل مجلدة من بسمة كيس 400 جرام $2.5.
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران، الموقف مؤمن.
زينب مشتريش بهالسيارة الجديدة؟
أره شو عم تعمل بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما فواياج مايسترو مثل عادتو، عطول عنده شي جديد. حجز التيكت الطيارة والسيارة على شهر، طلع لي 5 أيام ببلاش، استلمتها من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو، أفضل خدمة وأحسن أسعار، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-26-66. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس، مع طولة أحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات منا بس متعهد بناء وعقود منمضيها، بل هي تطوير مدروس وتسويق محترف. مع وكيل العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على الرقم 514-465-7287.
ليالي جمال الشام، كنوز من الشرق،
من الشرق، من الشرق.
مساء الخير. كنوز من الشرق اليوم تحية لروح الفنان سامي كلارك الذي رحل عنا يوم الأحد الماضي.
وين راحت السهرات الطويلة؟
خدك لا إعاقتك.
سامي كلارك مواليد ظهور الشوير 1948. اسمه الحقيقي سامح بيئة، لقب نفسه بسامي كلارك تسهيلا لنطق الاسم باللغات الأجنبية. نستمع لسامي كلارك يتحدث عن بداياته الفنية.
يعني بدايات عادية الحقيقة، أنا حياتي كتير كانت عادية، بحب الطبيعة كتير. أنا من مواليد ولدت بضيعة بالدهول الشوير اسمه، ترتفع عن سطح البحر 1250 متر، تمتاز بالسنوبر بالينابيع الحلوة بالطبيعة الحلوة، وصوتي نمي هونيك يعني. بعدين فتعة مدرسة الفرير، درست أكيد ثلاث لغات، العربي الفرنسي إنجليزي، واشترك بالجوقة بالمدرسة وصار اكتشافي بالمدرسة. من المدرسة فت على الجامعة اليسوعية تعامل الحقوق، أدرس حقوق، وبهالوقت كنت أسست بالتدريب العسكري يلي بنعمله بلبنان 21 يوم، أول فرقة موسيقية، وعملنا جولات بكل المحافظات اللبنانية. يعني كانت حياتي كتير طبيعية تدريجيا، مش أنه فجأة اكتشفت موهبتي، لا، تدريب بالمدرسة للجامعة. بعدين أكيد انطلقت مع الأستاذ ياسر رحباني سنة 1970.
بكى هوا على غناء قتالي، متى أراك على طريق داري يا حبيبا، مدى في نشيد وراء شرودي ألقى بكى هوا وفي غناء حكى هوا، ألا تعود على هنا تلقاني أنا مكانني يا بعيد المدار يا صديقي، سأعيش وعمري قتال.
نال سامي كلارك العديد من الجوائز ومن مهرجانات موسيقية متعددة باليونان، ألمانيا، النمسا، بلغاريا، وغنى بلغات متعددة، ونجح في المزج اللغوي بالغناء بين اللغة العربية وغيرها. ترك سامي كلار ببرنامج ساعة غنية بالأردن مع الأخوين رحباني، وكانت أولى أغانيه العربية تامي، ومن هناك كانت انطلاقته الفنية.
تامي رحت لوين؟ تامي خليك هون عم طرق بهالليل في شوارع الليل. تمي 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 خليك هون. تمي ايام الحب والليل وانت بالقلب ضايع على الطرقات طرت بها الساحات. تمي 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 خليك هون. ذكر يوم العرس يوم اللي توانسينا تحت السماء والشمس دنيا عم تلاقينا ناس وغنى وأصحاب أصوات على المينا تندهوا نحن نغيب ويغيبوا أسامينا. لو غبت سنين العمر باقي الحنين لو بده يمرق ده رح انده كل العمر. تمي 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 خليك هون. تذكر يوم العرس يوم اللي توامسينا تحت السماء والشمس دنيا عم تلاقينا وأصحاب أصوات على المينا تنده نحن نغيب ويغيبوا أسامينا. تمي لو غبت سنين للعمر باقي الحنين لو بده يمرق ده رح انده كل العمر. تمي 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 خليكي هون.
نوح النشاط حكاية كانت مزيه نسمع هذا التاريخ بيقدمها تاني هاد من ليالي يمان الشام يا مال الشام.
نتابع كنوز من الشرق تحية لروح الفنان سامي كلارك. تميز سامي كلارك بلون مختلف عن غيره ولا يشبه أحد من الفنانين نتيجة غنائه باللغات الأجنبية وانتقاله إلى اللغة العربية. ذاع صيته بالبلاد العربية وتجاوز عدد أغانيه 800 أغنية التي تناولت مواضيع الحب والوطن والأطفال. بسبعينات القرن الماضي اتجه سامي كلارك إلى المدارس ليشارك بتنمية الحس الوطني للطلبة وبرصيده أكثر من 70 أغنية وطنية.
تخلى شبابك قريبي يدفع من عمره السنين. وطني كان في خير، كان في كون، كان في طير. وطني عاش الضمير، وطني صار في نار، صار في خوف، صار في دار. وطني حرقك وخزري بترابك يا أرض العميد، في صوت صدى عم بيقول يا نجوم زرعت بإيدي، ضلي ضوي على طول من تلالك يا أرض الحبيب. تخلى شبابك ضريبي يدفع من عمره السنين. لا 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 لا
حفر سامي كلارك بذاكرة جيل الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي ذكريات لم ولن تمحى، ضمت بطياتها الفرح والسعادة عندما غنى بعض شارات المسلسلات للرسوم المتحركة الكرتونية كجراندايزر وجزيرة الكنز.
قرية رندايزر عدوك فاحذر سلح نفسك قابل الدفاع أجل سلام فوق الأرض في كل الأطفال كافح شرا أقتل مكرا فالخطر كثير هذه الأرض يا جراندايزر كوكب صغير فيها عطاء فيها حياة والخير كثير دافع وطفع حتى تنال حدا للجميع والحق المنيع
شارك سامي كلارك كضيف شرف بثلاثة أفلام. أما عن حياته الخاصة فهو متزوج ورزق من زوجته بتوأم سامي جونيور وساندرا، وتجدر الإشارة بأنه التزم بالعمل الاجتماعي لسنين عديدة ضمن جمعية مار منصور الخيرية فرع قرنة شهوان وضمن لجنة العائلة وأعطاها الكثير لخدمة الإنسان وكل إنسان. اعتبارا من تسعينات القرن الماضي استمر سامي كلارك بالإطلالات الإعلامية مع تقديم بعض الأعمال المتفرقة. تركز ظهوره أخيرا على الساحة الفنية المحلية من خلال حفلات أحياها مع زميليه الأمير الصغير وعبد المنذر، وبقي حتى الأسابيع القليلة الماضية يحضر لأعمال فنية جديدة.
وتطل تحاكيني من شباك البيت يا برنادات يا برنادات
خليني حبك يا برنادات ونصير أنا وإنتي مثل رمي وجيال تتعذب ونظهر ننظر بالليالي وتطل تحاكيني من شباك البيت يا برنادات يا برنادات
لما بيجي تزمر لي ما تطلي عالبالكون خلي ينشغل فكري حسب انك مش هون لما بيجي تزمر لي ما تطلي عالبالكون خلي ينشغل فكري حسب انك مش هون خليني نرفز ازعل قلع مثل المجنون خير العذاب بالحب يا برنادات يا برنادات
خليني حبك يا برنادات من شباك البيت يا برنادات يا برنادات
الايام اللي بيحبوا عم يتلاقوا قوام انتي كوني غير شكل ما تلاقيني اوان هالايام اللي بيحبوا عم يتلاقوا اوان انتي كوني غير شكل ما تلاقيني اوان ريحيني اتعذب تمرق ايام قالوا العذاب الحب يا برنادات يا برنادات
خليني احبك يا برنادات وانتي انا وانتي مثل رمي عذب ونظهر ونصر بالليالي ونطلع حكيني من شباك البيت يا برنادات يا برنادات
قدامي عم تمشي مع حدا مع حدا من القرايب حسيت انه حدا بتمري قدامي عم تمشي مع حدا مع حدا من القرايب حسيت انه حدا خليني غار واسأل وردي على الهدى بس اوعي يكون قريب دخلك يا برنادات يا برنادات.
نستمع لهذه الرسالة الصوتية من الأخ الغالي الفنان عبدو ياغي يتحدث عن الفنان سامي كلارك.
تحية لك هي سامي هلال وتحية من عبدو ياغي لروح سامي كلارك. تحية واحترام لروح الصديق الوافي الإنساني بامتياز المطرب العالمي سامي كلارك. هذا الإنسان الوحيد اللي تركت عليه وفي عاطفي ومحبة لخي الإنسان ما فيك توصفه. بشكر سنة 1980 رحنا سوا على العراق وكنا 4 مطربين وكل مطرب مع فرقته هن الصديق توني حنا رفيق الدرب عزار حبيب الله يرحمه والإنسان الصادق المخلص سامي كلارك الله يرحم روحه وعبدكم الفقير عبده ياغي. كنا نازلين نفس الأوتيل وكل يوم نتروق ونتغدى ونتعشى سوا. بشكر طيب قداش فرقته كانت تحبه وتحترمه قداش لسانه دافي قداش هو مخلص بعمله قداش هو وطني قداش بغار عرف قيته على أصحابه. بطلب من الله يحضن لروحه وتكون روحه بالسماء أمين يا رب. تحية لروحه من خي وعبده ياغي.
رحل سامي كلارك الذي جمع في صوته الغرب مع الشرق وتطوى مع رحيله صفحة مشرقة من زمن جميل. ننهي لقاء اليوم بأغنية تحمل كما هائلا من الذكريات لقلوب الكثيرين ك كلمات مروان العبد وألحان أسعد حبيب لمن تغني الطيور. كان معكم سامي هلال من البرنامج الإذاعي السوري ليالي يا مال الشام بموريال كندا. تحياتي للجميع. الأربعاء القادم إن شاء الله نلتقي.
لتكن محبة وقلوب الناس في هناء من أجلنا جميعا تغني على خد حدينا لصادق في الحب مفتونا لبسمة على ثغر الحبيب تزغرد الطيور إيقاعا وتلحينا دمعة المهموم لناصر المظلوم تغني الطيور لمن تغني الطيور للعاشقين تغني للمساكين تغني لأجلنا تغني لحداد ونجار لتاجر صادق لفنان وفلاح لحاكم عادل لأيدي الخير والبناء لناثري العطور من أجلنا جميعا تغني الطيور من أجلنا جميعا تغني الطيور من أجلنا جميعا تغني الطيور
نوطن الشام حكاية كانت من بين نسمع هذا التاريخ بأنها تاريخ من ليالي يمان الشام يمان الشام.